إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 11 بعد 200 في يوم الخميس الموافق 8 من شهر ذي القعدة لعام 40 و400 وألف. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة نافعة، وأن ينفعنا وإياكم بما فيها من رسائل السلف وعلومهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ أولى رسائل هذه الدورة إن شاء الله، وهي بعنوان فتاوى العلماء في الرد على مزاعم الصوفية، وهي نخبة من الفتاوى للجنة الدائمة لإفتاء بالمملكة العربية السعودية والعلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. وابتداء، نحن نعلم وباختصار شديد جدا أن الصوفية تساوي الضلال. هذه الصوفية وهي الطائفة التي ظهرت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما ظهرت الصوفية إلا وهي مقرونة بالشطحات والتجاوزات ومخالفة الثوابت والأصول البينات، فلا تجد عند الصوفية إلا الأصول المنحرفة. فماذا عندهم؟ ماذا عندهم إلا الحلول والاتحاد، وهذا عليه كثير من ساداتهم وأئمتهم، أنه لا فرق بين رب وبين عبد. ماذا عندهم إلا أيضا القول بالجبر كما عند كثير منهم، وهو أن أفعال العباد ليس لهم فيها إرادة ولا مشيئة، بل الإرادة كلها لله، فهم جبرية في هذا. ماذا عندهم إلا دين حول القبور تصرف فيه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من نذر وذبح واستغاثة وطواف وغير ذلك من هذه الأمور. ماذا عند الصوفية إلا الغلو في الأموات؟ ماذا عند الصوفية إلا سوء التربية، حيث إنهم يجعلون مريدين ويجعلون شيخا، ويكون حال المريد مع شيخه كالميت بين يدي مغسله، لا اختيار له ولا إرادة، فما يمنع عليه من الشيخ. فهذا هو الدين الذي لا يجوز مخالفته، ومن اعترض انطرد. هذا الذي عند الصوفية. ماذا عند الصوفية؟ أن الولي أعلى من النبي. ماذا عند الصوفية؟ محاربة العلم، لا حاجة لهم إلى العلم، فعندهم علم الخرق وليس عندهم علم الورق كما يقولون. فليس عند الصوفية حدثنا وأخبرنا. ماذا عند الصوفية؟ عند الصوفية أن أولياءهم قد خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله ولم يستطيعوا خوضه. ماذا عند
الصوفية بدع الموالد، فطيران في الهواء وسير على الماء وإن كانت تحملهم الشياطين لأكبر دليل على أنهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا عند الصوفية؟ ليس عندهم شيء من الأصول، إنهم الطرقية المتعددة، فالطريقة النقشبندية والطريقة الأحمدية والطريقة الشاذلية والطريقة الرفاعية والطريقة والطريقة والطريقة. أصلوا أصلا إن عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، فلكل شيخ طريق. ماذا عند الصوفية؟ ظاهر وباطن. فالشريعة ظاهر وباطن، ظاهر لعموم الناس وباطن لا يعرفه إلا هؤلاء، أسرار عظيمة بين هؤلاء الأولياء وبين ربهم. بينما تأخذون دينكم ميتا عن ميت، فإذا بالصوفية يأخذون دينهم عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن ربي، ليس ابن عباس ولا شعبة ولا يحيى بن سعيد القطان ولا البخاري ولا مسلم ولا هذا، إنما هو العلم اللدني. حدثني قلبي عن ربي، هذا الذي عند الصوفية. ماذا عند الصوفية؟ حكومة باطنية، أقطاب وأبدال ونجباء يرؤسهم غوث يتحكمون في الكون كله، ويجتمعون كل ليلة في غار حراء لبحث أمور الكون، فهم يدبرون الكون بحكومتهم الباطنية. ماذا عند الصوفية؟ الموالد والرقص والطبل والزمر وشرب الخمر وغير ذلك. ماذا عند الصوفية؟ إشارات، هي كفريات في ظاهرها، لكنهم يدعون أنه التوحيد الذي من لم يعرفه فما ذاق طعم التوحيد ولا ذاق طعم الإيمان، كأن لسان حالهم يقول ذاق طعم الإيمان من عرف هذه الإشارات ومن التزم هذه العبارات. وجاهل ثم جاهل ثم جاهل من لم يخض هذا البحر الخضم. ماذا عند الصوفية؟ ما فرقوا بين معبود وعابد، بين معبود وعابد، فالكل واحد، فيا ليت شعري من الرب ومن العبد. ماذا عند الصوفية؟ غلو في الأشخاص حتى يوصلنهم إلى رتبة رب البريات سبحانه وتعالى، فاستغاثات ونداءات وغير ذلك. ماذا عند الصوفية؟ محاربة الحق ومحاربة العلم. باختصار شديد، لا تجتمع الصوفية مع السنة تحت سقف واحد ولا تحت أصل واحد، فليست الصوفية على الحق وليس الحق عند الصوفية، بل الصوفية هم المنحرفون الضالون البعيدون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإذا جعلنا الميزان الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، كما عند أبي داود، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما عند الترمذي. فلو عرضنا الصوفية على هذا الميزان، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وجدنا الصوفية لم تكن على ما كان عليه النبي والصحابة. ومن احمرت ومن انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وجرى الدم في عروقه، كيف نقول هذا؟ فليجبنا عن هذا السؤال. أكانت الصوفية يوم أن نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ كمل الدين. فإن كانت الصوفية يومها فهي داخلة في الكمال، وإن لم تكن يومها فهي بعد كمال هذا الدين، وكل شيء بعد كمال هذا الدين فباطل مردود، لحديث الصحيحين، حديث أم عبد الله رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وهذا مقياس وضابط لا في الصوفية فحسب، بل في كل من يدعي أنه على الحق. أين كنت يوم أن نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ما أيسر هذا الضابط وما أخسره، فإنه لا يحتاج إلى مزيد شرح وبيان، لكنه يحتاج إلى قلب يعقل ويتدبر ويتأمل، ما لم يكن يومها دين فليس اليوم دينا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهل كانت الصوفية يوما اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل كانت القدرية يوما اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل كانت الجبرية يوما اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل كانت الخوارج يوما اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل كانت المرجئة يوما اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل كانت الرافضة يوما اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل كانت الإخوان المسلمون يوم اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل كانت التبليغ يوم اليوم أكملت لكم دينكم؟ هذا أصل تستطيعون بارك الله فيكم أن تعلموه العوام قبل طلبة العلم. ما لم يكن يوم نزول هذه الآية التي جاء اليهودي إلى عمر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين عليكم معشر المسلمين نزل يوم عيدا، قال وأي آية هذه؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، أي اجتمع في هذه الآية عيدان، عيد الجمعة وعيد عرفة. خذ هذا الضابط اليسير يا ولدي، ما اسمك؟ محمد. خذ هذا الضابط يا محمد يغنيك عن كثير من الكلام والاطلاع على كل هذه الكتب يغنيك عنها. من دعاك إلى جماعة أو دلك على حزب فقل أكان حزبك وجماعتك يوم أن نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم أكانت قبل موت رسول الله؟ فإن قال لك وأنت تنتمي إلى ماذا؟ قلت أنا أنتمي إلى النبي والصحابة. أكان الصحابة يوم أن نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم؟ فبيننا وبينكم، بيننا وبين طوائف الخلق، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن كان يومها موجودا فهو الذي يقتدى به، ومن ولد بعد هذه الآية فلا يقتدى به إلا من صار على ضربه، والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما أسهله من ضابط وما أنوره من مصباح، لكنه يحتاج القلب المنور الذي فيه الإيمان، فيجتمع حينئذ النوران، نور العلم والهداية ونور الإيمان الذي في القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. ما أسهل يا محمد هذا الضابط. فلو دعاك واحد إلى جماعة الإخوان المسلمين اليوم سوف تجيبه بالجواب؟ ها؟ أجب. هل كانت الإخوان يوم أن نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ ستقول له ذلك. إن كانت موجودة فنحن وراء الإخوان المسلمين، وإن لم تكن موجودة فهذا الذي قاله النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنت ما اسمك؟ محمد. يا محمد لو دعاك أحد إلى جماعة التبليغ سوف تقول له؟ هل كانت جماعة التبليغ يوم أن نزلت الآية ها؟ اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي ها؟ هذا هو الذي ستطرح عليه. إن قال نعم فنحن تبليغيون، إن قال لا فالتبليغيون خارج هذه الآية، ولا يمكن أن نقتدي بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. مالك، مالك يا مالك، لو دعاك واحد إلى أي شيء ضلالة انحراف أي شيء هتقول له إيه؟ هل كانت هذه الجماعة والطائفة؟ انتبه يا مالك، يوم أن نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم؟ قل له هذا يا ولدي، تربى على هذا، أنت مالك، ومالك كان إماما، الإمام مالك كان يحكم إلى هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنت يا ابن عم مالك لو دعاك واحد إلى حزب النور ولو دعاك واحد إلى هذه الأحزاب سوف ترد عليه قائلا؟ هل كان حزب النور يوم نزول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. طيب إن قالك كان يومها ها وأثبت الدليل نقول نحن رأى حزب نور، لكن كيف؟ ما كان يومها حزب نور ولا كان يومها تبليغ ولا كان يومها. عرفت هذا؟ ما اسمك؟ ها؟ رضا. رضا رضا يبقى جدك رضا أكيد، جدك ولا عمك ولا كذا أكيد أنت مسمى على اسم حال، مسمى على اسمه رضا كده. لا لا, لا سنبحث في الأنساب الآن. ما يسمون رضا إلا إذا كان على وفق اسم، يا إما جد يا إما عم يا إما خال يا إما سمى على مدها كده. ولا جاي بعد طول غياب ولا إيه؟ هذا الضابط يا رضا بارك الله فيك أرضى الله قلبك، هذا الضابط ضابط سهل لو عرفناه محمد، انتبه لو عرفناه كفاكم يا أولادي. ها عن الكتب كل في الكتب هذه لو نفتحها نجد هذه الآية بس، كل هذه الكتب إن كانت كتب على وفق ما كان وقت نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي كتب هداية، وإلا فهي كتب غواية، كتاب، طائفة، داعية، شخص، أي شيء، دعوة، أي شيء كان يوم نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وجب الاقتداء به. فلما نظرنا إلى تاريخ هذه الأمة لم نجد قوما وقت هذه الآية إلا الصحابة، ومن أنزلت عليه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية سوف تخرج بنا إلى ما قاله النبي من حد وضابط ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سبحان الله يا أخواني كيف إن الهداية هذه وهذا الطريق، شوف يضيق في الكلمة ويتسع في الشرح لكنه يعود إلى المقدمة، مقدمات الحق سبحان الله. لهذا لم ينزل على النبي سورة البقرة أولا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي إلى خديجة بهذه الآيات يرجف فؤاده، ثم كانت بعد ذلك الصورة التي هي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فكانت أول أربع أوامر ما هي؟ أنذر، كبر، طهر، أهجر. أول أربع أوامر من أولها مفاصلة من أولها، أول أربع أوامر، أول أربع أوامر، أربع أوامر ها؟ كبر ها؟ أنذر، كبر، طهر، أهجر. قم يلا قم بالأربع كلمات، قم بالأربع كلمات، كبر الأول، أنذر ها، كبر، أهجر لا الأول ها، طهر، أهجر. يبقى كلمة رابعة إيه؟ أهجر. تهجر مين؟ من لم يكبر، من لم يطهر. قم فأنذر، من لم يقبل النظارة قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، وطهر أعمالك من كل ما ينقض هذا العمل فيمنع قبوله، والرجز، والرجز فاهجر، أهجر هذا هذه الأصنام التي ليست معبودات من أحجار وفقط، بل كل ما تألهه القلوب إنما هو صنم ووثر في القلب ينبغي هدمه. ولهذا كان الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى أول أربع كلمات ها؟ أنذر، كبر، طهر، أهجر. يبقى لو واحد جاي اليوم بقى يقول لك الشيخ هيقول لنا أهجره، ولا الشيخ هيقول لنا لا تفاصله، ولا الشيخ هيقول لنا لا تخالطه، الشيخ بيقول لك هو أول أربع كلمات، أربع أوامر كلها أوامر، لكن من نهجر ومن نكبر وبأي شيء ننذر وكيف نتطهر ونطهر. يبقى هذه أربع كلمات، لا يمكن دعوة صحيحة بدون أربع كلمات. فليحذف من هذه الدعوة أهجر يبقى ليس على منهاج النبي، وليحذف من هذه الدعوة كذلك كبر يبقى ليس من أهل هذه الدعوة. والذي يحذف أي كلمة من أربع كلمات فإن عنده قصورا في دعوته، لا يمكن أن تتم دعوته إلا بهذه الأربعة. قم فأنذر، مادة تدعو الله إلى الله عز وجل عن طريقها. أنذر، أنذر عن الشرك، كل باطل حذر منه. وانتبه، كانت النظارة قبل ماذا؟ قم فأنذر عن الشرك، قبل الأمر بالتوحيد وربك فكبر، تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يبقى هنا لابد من التخلية قبل التحلية. يبقى إذن الباطل، من قال لا نتكلم في الباطل نتدرج، لا، إنما معك هذه الدعوة دائما. قال الله سبحانه وتعالى: قد قنت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم، ها انتبهوا، أول شيء أول شيء إيه؟ البراءة ولا لا يا إخوان؟ إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عدوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى جاء الإيمان بالله بعد البراءة. يبقى البراءة، قم فأنذر، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه عدو لي إلا رب العالمين. لا بد من التصريح بالعداوة والبراءة، فدعوته تقوم على البراءة وعلى النظارة من هذا الباطل، دعوة باطلة. فالذي يقول نكتفي بتعريف الناس الحق وبضدها تتميز الأشياء، فمن عرف الحق عرف الباطل، ففي باب الحق هو الشيخ وفي باب الباطل كل يتحول إلى شيخ. اعرف الباطل أنت، الذي علي أن أعرفك الحق، هذا الذي علي. وأما أنت فأنت شيخ نفسك في الباطل. كيف؟ شيخ الحق هو شيخ محذر الباطل، بل إن التحذير من الباطل جنبا إلى جنب مع هذا الأمر بالحق. فليس للحق وبيانه شيخ، وليس للباطل والتحذير منه شيخ آخر، إن لم يكن الشيخ نفسه هو القائم ببيان الحق والتحذير من الباطل، فليس شيخ حق وإنما شيخ باطل. إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، حكموني إخواني، أي كلمة أتكلمها حكموني إخواني إلى الأدلة، لكن تحاكم معي أيضا أنت إلى الأدلة، تحاكم معي إلى الأدلة، انتقل معي من دليل إلى دليل. أنا أعطيت لك كلية مهمة ومقدمة مهمة جدا، قلت لك في أول الدرس أي طائفة، أي دعوة، أي أصل، أي مبدأ لم يكن يوم نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فباطل، يلخص قول الأئمة ما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا ما أصلح أولها. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا أصل نتحكم إليه، من كان عنده اعتراض فليقل. طيب أنت يا شيخ كنت يوم نزلت الآية؟ لم أكن يوم نزلت الآية. طب إذن أنت على الباطل، إذن أنت على الباطل، لم تكن يومها، لم أكن يومها شخصا، لم أكن يومها ولادة، لكن أنا كنت على ما كان عليه الصحابة يومها منهجا. لهذا الله ذكر المسلمين ثلاثة طوائف وليس الطائفتين. ما كان المسلمون هم المهاجرين والأنصار فقط، إنما ذكر الله صنفا ثالثا فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى هناك صنف ثالث. قال تعالى: يسبح الليل ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا لو كانت الصوفية على هذا المنهج، لو كانت الجبرية على هذا المنهج، لو كانت القدرية على هذا المنهج، لقلنا هؤلاء على الهداية، ولكنهم خالفوا هذا المنهج. فهذه مقدمات مختصرة بارك الله فيكم لا بد من تبينها. يقينا وقطعا أن الصوفية ستحمر وجوههم وتنتفخ عيونهم وتنتفخ أوداجهم ويقولون: كيف نحن على الباطل؟ بل أنتم الذين على الباطل. وأكيد الأشاعرة، وأكيد الجبرية، وأكيد الإخوان، وأكيد أي طائفة على وجه الأرض سوف تتعصب نفسها، ولكن يبقى الفارق وهو: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. ولهذا الذي يقول بين هذه الجماعات الخلاف بينها في سبل الدعوة فقط ولا إشكال في ذلك، نقول: وسبل الدعوة دين ولا مو دين؟ وسائل الدعوة وسبلها وطرقها وكل ذلك داخل في الدين. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى فيه وسيلة لابد أن تنطلق هذه الوسيلة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قير طب الشريط هذا والميكروفون وغير ذلك هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول وهل الشريط وهل المواقع وهل الميكروفون وسيلة دعوية او ناقل لوسيلة دعوية؟ ناقل الدعوة نفسه، ناقل الدعوة، وليس في حد ذاته وسيلة منفصلة عن الدعوة. فالميكروفون كلام الشيخ يصل الى مدى لا يصله بدونه، والموقع اطلاع الناس على كلام الشيخ اكثر منه، فهو ناقل فقط. لماذا؟ لدعوة قائمة على بيان الحق باللسان ويبين الحق بالفعل وبالتربية وغير ذلك. الشاهد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحق بعيد كل البعد عما عليه الصوفية وسائر الطوائف الخلفية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ولهذا لا نمل من تكرار هذه، لأن هذه كليات ومقدمات يعرفها لابد أن ينشأ عليها الصغير وأن يتقنها الكبير وأن يثبت عليها إلى الممات. فمن مات على هذا المنهج وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقد مات على الخير كله. واعلموا أن اختلافنا مع أي أحد واختلاف الناس بعضهم مع بعض والطوائف بعضهم مع بعض إنما هو رجع لهذا الأصل. لو أن الأمة عرفت ما نقله لنا مالك عن شيخ وهب بن كيسان كان شيخنا، لابد أن يكون هذا مذهب الشيخ. ومذهب الشيخ إن شاء الله إن كان صاحب قضية سينتقل إلى الطالب. ما كان شيخنا يختم درسه حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كان وهب لا يختم درسه إلا بهذا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ونقلها مالك إلى الأمة واعتز بها وعدها علما ينقل، بل من أغزر العلم ومن أعمقه وأخصره الذي ينبغي أن ينقل إلى الأمة. فكان مالك ينقل كلمة وهب بن كيسان لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا الشيخ الذي إن نطق بهذه الكلمة والتزمها وصار على ضربها كان شيخ المهدية، وإلا كان فاتنا للأمة. ولهذا يا إخواني لا تربية إلا على وفق ما عليه السلف، ولا علم إلا ما كان عليه السلف، ولا دعوة إلا ما كان عليه السلف، ولا 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 إلى آخره. ها؟ مدرسة الربانيين، ربانية يعني علم وعمل ودعوة. من الرباني؟ العلماء يقولون من الرباني؟ والرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار، والرباني هو من اجتمع له العلم والعمل والدعوة. فربانية بلا علم ليست ربانية، شيطانية، وإن اتخذت بعض النصوص بابا لها. فالرباني الذي ذكر الله في كتابه، ولكن كونوا ربانيين بما؟ من الرباني؟ من الرباني؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فمن الشيخ الرباني؟ الذي يعلم الكتاب. ومن الطالب الرباني؟ الذي يتربع الكتاب. لكن الرباني اترك الكتاب واجلس خلف هذا العمود صلي طوال الليل ونظرك في محل السجود فتدمع عينك بلا علم، ما يصلح، ما يصلح هذا. وإلا كان على رأس الربانيين في هذه الأمة الخوارج الذين نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وصيامنا إلى صيامهم وقراءتنا إلى قراءتهم. ليس الرباني الذي يصلي بلا علم، والذي يصوم بلا علم، والذي يقرأ بلا علم، والذي يربي الأمة بلا علم. في مساجد دخلناها، مساجد إن دخلتها اليوم تجد في مثل هذا الملحق أو في مثل البدرومات تجد المراتب وتجد أواني الطبخ تجد ما أدري إيه، لأنهم يلزمون هذا المسجد الليل والنهار يتربون، وكل قد أخذ مصحفه ولزم عموده. هذه مدرسة الربانيين. مدرسة الربانيين هي ليس أنا الذي أحكم عليها ولا أنت الذي تتعصب لها، ولكن ندع القرآن يتحدث عن الرباني. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبما كنتم تدرسون، لأنه لا ربانية إلا ربانية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا دعا إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ماذا يصنع؟ أول شيء يتلو عليهم آياتين، الشيء الثاني ويعلمهم الكتاب والحكم، الثالث ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أول شيء يتلو عليهم آياتين يساوي بما كنتم تعلمون الكتاب، يتلو عليهم آياتين، وبعدين ويعلمهم الكتاب والحكم، وبعدين ويزكيهم بناء على ويعلمهم. فالتزكية بناء على العلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. مدرسة الربانيين ليست مدرسة الدراويش، مدرسة الربانيين ليست كل الناس حلوين، مدرسة الربانيين ليست دماؤنا دون دماءكم، مدرسة الربانيين ليست لما يبقى محمد حسين يعقوب يسأل عن الإخوان فيقول جماعة باطلة يبقى محمد حسين يعقوب هو اللي على الباطل، ليست مدرسة الربانيين المدرسة التي تجمع الثنتين والسبعين، إنما مدرسة الربانيين مدرسة ما أنا عليه اليوم. ده باختصار بس، احنا مش الرد على يعقوب يعني ونجي السبع سنين نرد على يعقوب، ده كلمة واحدة لمن كان له قلب وكلمة لا يعقوب ولا غير يعقوب يمكن أن يقف أمامه. مدرسة الربانيين هو الذي بعث فليؤمن رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. مدرسة الربانيين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم. مدرسة الربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. أي كتاب علمه يعقوب؟ مدارج السالكين. أي كتاب؟ عقيدة البخاري؟ لا. السفيانين؟ لا. أصول أحمد في السنة؟ لا. السنة الخلال؟ لا. شرح الاعتقاد أهل السنة الجماعة للكائي؟ لا. اعتقاد أئمة السلف للصابوني؟ لا. اعتقاد أئمة حزب الإسماعيلي؟ لا. إذا أي ربانية؟ أي ربانية وهم أئمتنا؟ باختصار، باختصار لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني خلاصته ده رأس المدرسة اللي يرب الذي يربي وكل من تحته تلامذة. مدرسة يعقوب الربانية في المنوفية، مدرسة يعقوب الربانية في كفر الشيخ، مدرسة يعقوب، مدرسة الربانية يعقوب مسؤول عنها فلان، مدرسة الربانية أستاذها يقول إذا سئل محمد حسين يعقوب يوما ما عن الإخوان فقال الإخوان على الباطل يبقى محمد حسين يعقوب هو اللي على الباطل، هو اللي حكم مع نفسه. إذن كلكم ولد يوسف كم سنك؟ 11. هل جمعت الإخوان المسلمين على الباطل ولا على الحق؟ على الباطل. يوسف هذا فضلا عن أبيه محمد جمعت الإخوان المسلمين على الحق ولا على الباطل؟ على الباطل. كم سنة عمرك يا محمد؟ كم سنة عندك؟ كم سنة دخلت مدرسة؟ كم سنة إيه؟ ها؟ تلتة؟ يعني رايح تلتة ولا رايح تلتة؟ يعني 8 سنوات عرف ان الاخوان المسلمين على الباطل. وصاحب مدرسة الربانيين يقول اذا قلت لكم انهم على الباطل يبقى اعلموا ان محمد حسين يعقوب على الباطل. اذا محمد حسين يعقوب على الباطل. مش تبعي بقى الكلام ده، مش تبعي. اسألني عن الدين. العلم ده كله ما تسألنيش عنه، اسألني عن الدين. عن العلم هو ايه؟ انا اعطيت لك المقدمة وانت ما شاء الله تبارك الله حتك عقل وقلب، وانا ما زدت شيئا. انا قلت شيء من عندي، انا قلت الايات في الرباني واخترت لك كلام رأس مدرسة الربانيين محمد يعقوب وهو يقول انت تشهد انا جمعت خصمي على الباطل ولا على الحق؟ على الباطل. هذا طيب، اذا هذا الرجل على الباطل، يبقى لا يصلح ان يكون مربيا على الربانية بل يحتاج ان يتربى اولا على الربانية. أما العلم الكثير ده عند فلان أو علان أو كذا، فده بيجاب عنه بمسألتين. المسألة الأولى وهي المسألة اللي أنت وإخوانك كلكم يعني حصلت التبعة عليها، أصلا ما العلم؟ حينما تقول العلم الغزير هذا، هو ما العلم أصلا؟ إحنا ظننا العلم تقصد خطبه، تقصد فضفضة، تقصد هو ده المشكلة، هو ده المشكلة. إن إحنا ظننا العلم إيه؟ ظننا العلم مش عارف كام وستين شروط في الإحسان، مش عارف كام وستين شروط، مش عارف في كذا، مش عارف كام ومية وكذا في كذا. ظننا إن العلم أفصايت، ظننا إن العلم العلم مركزة، ظننا إن العلم هو ده، ظننا إن العلم كده. عشان كده أنت اليوم لما بتقول يعني العلم ده كله، فأنا بقف أصلا معك في العلم كله. العلم ده كله عندنا هو العلم الذي حدثنا وأخبرنا. إن كان عندي يعقوب حدثنا وأخبرنا، قل مع حدثنا وأخبرنا، مع كل كتب السلف التي شرحها يعقوب كيف يخالفه؟ يبقى الأول ماذا نصنع؟ ابني ثم انقش الأول. فأنت بتقول يعني العلم، فأنا بقف معك مع كلمة العلم، مع كلمة. لو ابن باز هو اللي بيقول هذا الكلام يقوله يعني العلم، لكن ما يبقى عقوب، أما يبقى هؤلاء، ما فيش حاجة اسمها العلم، لأن ده خارج عن العلم، إنما كان متعلقا به، يكون على الهداية إذا ارتبط بأصل العلم. فما أصل العلم؟ علم السلف. وما علم السلف؟ حدثنا وأخبرنا إن صليت، حدثنا وأخبرنا إن صمت، حدثنا وأخبرنا إن زكيت، حدثنا وأخبرنا إن حججت، حدثنا وأخبرنا في كل شيء. في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فعلم الناس الصلاة، قرأ وركع ثم رجع القهقرى فسجد في أصل المنبر، فلما فرغ من صلاته قال: فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا لما جاء العلامة الألباني يضع صفة صلاة النبي، حدثها إيه؟ وضعها بإيه؟ بحدثنا وأخبرنا. هذا هو العلم. يبقى إذن العلم لا ما تكملش، بس أنت معذور وأنا معذور غير معذور. لما كنا يوما ما، لما كان هذا هو الموجود، ظننا أن هذا هو العلم. اليوم عرفنا أن العلم لم يكن هذا الذي ندرسه على مدار 30 سنة، إنما كان هذا يسمى إيه؟ وعظا عاما يشترك فيه 72 طائفة. فالثنتان والسبعون طائفة الصوفية سوف تسمع منهم الصلاة، سوف تسمع منهم الصيام، سوف تسمع منهم الحج، سوف تسمع من الجبرية ذلك، سوف تسمع من القدرية ذلك، سوف تسمع من المعتزلة ذلك، سوف تسمع من الخوارج ذلك. هذا الذي كان عندهم أخي الفاضل بارك الله فيك، كان العلم الذي عند الجميع، وليس العلم الذي قال فيه النبي كلهم في النار إلا واحد، وليس العلم الذي قال فيه النبي ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ده ابتداء. يبقى إذن يعني كل، قبل ما تقول كل انتبه، ما العلم أولا؟ فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. العلم حدثنا وأخبر، وما سوى ذلك فهذا لا اعتبار له ولا قيمة. لما قال رجل لابن عمر: أرأيت؟ قال: ضع أرأيت باليمن. ولما سئل بعض العلماء، أظن ابن المسيب، في لماذا الدية في المرأة في الأصبع الأولى 10، ثانية 10 20، ثالثة 10، يبقى إيه 30، الرابعة 10، المفترض يكون 40، قال 20، قال: هكذا السنة يا ابن أخي، هكذا السنة يا ابن أخي. هذه الربانية، هذه الربانية. الربانية أبو بكر رضي الله عنه الثقفي كما في الصحيح حيني، لما قال لأفاضل الأمة معهم عائشة: إلى أين أنتم؟ من معكم؟ قالوا: عائشة. قال: ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفرح قوم ولو أمرهم امرأة. هو حديث أبي بكر أيضا، لما خرج رجل ينصر عليا رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هو سمعته، هو حدثني، هو أبو شريح لما حدث الأميرة، والحديث في الصحيحين، لما كان يبعث جيوشه إلى مكة فقال له: لقد سمعت أذناي ووعى قلبي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام الغداة من يوم الفتح فقال، وذكر الحديث. هو هذا العلم، هو هذا العلم. فهذه المسألة الأولى. المسألة الأولى ما العلم أصلا؟ ما العلم؟ حرمنا منه صار. شوف يوسف الآن احنا نسمعه العلم. العلم العلم هذا علم، علم غزير، هذا العلم الغزير. لما يوسف الآن ولما محمد الآن ولما عبد الرحمن عمر الآن يسمع الآن ولما محمد يسمع الآن أن العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، أن العلم حددنا أخبرنا الارتباط بالآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. معرفة هذه المسلمات المقدمات هي العلم، وهذا معنى قول العلماء والرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل إيه، هي ده الصغار وإن كانت كبار، يعني السهلة المعروفة قبل الكبار التي قد تحتاج إلى دقة ماذا؟ إلى دقة فهم. فأولا أكان عندهم العلم؟ هل الذي كان عندهم هو 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 العلم؟ الأمر الثاني أدى التحاكم إنما يكون إلى العلم لا للشخص، فما علينا إن خالف الشخص العلم فإننا نحكم عليه بالعلم. قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. نقول الإسناد هو يقول سفيان، بل قال أعظم من ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. تقول لي بقى أنت يعقوب الآن وحويني قال أبو بكر وعمر، يبقى لا بد أن نتربع، لا بد أن نتربع على هذا. طبعا دي له ضريبة، معروف له ضريبة، الناس يتكلمون عليك يا مداخلة يا سبابة شتامة، لكن ما عليك انت، لا بد ان تترك الناس وان تفارقهم الى الحق، لان الناس لا ينفعون. لكن على من يعترض ان يذكر دليل الاعتراض وان يذكر حجته في الاعتراض. اذا مدرسة الربانيين هي ما انا عليه اليوم واصحابي، وليست المدرسة التي يقال كما يقول البعض اهم شيء هم يركزون على تزكية القلب. اتعرف يا اخي ما التزكية؟ بارك الله فيك. يعني ايه تزكية يا اخي؟ بارك الله فيك. تزكية القلب يعني ايه؟ ما معنى تزكية؟ اقرأ القرآن: ونفس وما سواها فألما فجورها وتقوى قد افلح من زكاها وقد خاب من دسا. هذه التزكية ليه ماذا يا اخواني؟ التزكية يعني الطهارة، تطهيرها، وتطهيرها اللي هي في الكلمة الرابعة معنى ها، فطهر وثيابك فطهر، طهر، هذه الطهارة. الطهارة يا اخواني ان كانت حسية فلا تصح بمائع سوى الماء، وإن كانت معنوية فلا تصح بمادة سوى الوحي. إن كانت الطهارة حسية فلا تصح بمائع سوى الماء، وإن كانت الطهارة الطهارة المعنوية فلا تصح بمادة سوى الوحي. وعليه أنزلنا من السماء ماء طهورا، خلي بالك انتبه، أنزلنا من السماء ماء طهورا، برضو أنزلنا من السماء إيه؟ أنزل من السماء ماء. انتبه بقى، انتبه للماء هنا. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد احنا انتقلنا بقى، هو ما عادش ماء بقى ينزل يغسل ارضا، ما عادش الطهارة الحسية هو، انما ده كان مضروب مثل لطهارة معنوية. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الامثال. الى ان قال: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. هو حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. يبقى إذن الطهارة الحسية لا تصح بمائع سوى الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والطهارة المعنوية لا تصح بمادة سوى الوحي، فإذا لم يكن الوحي فلا تتيمموا شيئا، ما في تيمم صحيح، انت ما في شيء. فاذا لم يكن الواحد فلا تتيمم شيء، فلا يصح. نعم طبعا طبعا، انت اول مره تحضر. طبعا الوحي يعني كتاب وسنه بفهم سلف الأمة، ده الوحي بماده الوحي. يعني ماذا يعني كتاب وسنه بفهم سلف الأمة؟ يعني ايه الوحي؟ يعني فإن تنازعت في شيء فردوه الله ورسوله، يعني إيه الوحي؟ يعني وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إيه الوحي؟ يعني فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني إيه الوحي؟ وما تكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني إيه الوحي؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني إيه الوحي؟ والسابقون الأولون، هذا معنى بقى كلمة فهم السلف، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه المقدمة يا إخواني هي الدور، هي الدورة، هذه المقدمة يا إخواني كانت الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. واضح هذا الموجز؟ عرفت الموجز يا يوسف؟ عرفت الموجز هذا؟ عرفت يا محمد الموجز؟ عرفت يا محمد؟ عرفت عمر؟ ها ما اسمك؟ عبد الرحمن؟ نعم عرفتم؟ طب واحد يقول لي كده الموجز اللي انا بتكلم فيه من ساعتها انت فهمت ايه منه؟ قول اي حاجة وما تخافش، انا بمارس معاكم طريقة التدريس وانا في الفصل، انا ما اشتغلش مع الطالب الماهر، انا اشتغل مع الطالب اللي ايه اللي عايز المعلومة، اللي لو وصلت له تبقى وصلت مين؟ وصلت محمد يبقى وصلت طلعت، صح؟ وصلت يوسف يبقى وصلت وائل، هكذا. طيب ها وما رضاش ابدا فامين يا استاذ لا ما عنديش الكلام ده، يا استاذ لا ما عنديش. طب قول بقى انت فهمت ايه؟ ويمكن افهم. طب التعليل، طب ازاي جت؟ ها قول لي بقى يوسف انت فهمت ايه من اللي احنا قلناه؟ اي حاجه فهمتها كده قولها. قم يبقى عندي اربع اوامر مجموعين في اربع كلمات اللي هم رتبهم كده انذر، لان انذر دي اللي بيترتب عليها بعد ذلك ايه كل حاجه، هو يترتب على التعظيم فتعظم بانذر بالوحي، هي اللي ترتب على الطهاره فتطهر بالوحي، هي اللي ترتب على الهجر لمن هجر الوحي. يبقى الترتيب مهم جدا مهم جدا. يبقى الاول انذر، الثاني كبر، الثالث طهر، الرابع فهجر. تمام؟ انذر يعني عن الشرك، كبر يعني عظم ربك بالتوحيد وبجميع الاوامر، طهر طهر اعمالك من كل ادناسها واضرانها ونواقضها من الشرك وعلى رأسها الشرك. اهجر اهجر كل باطل ومنه الاوثان والاصنام واهل كل باطل، ولهذا ابن عبد الوهاب قال ايه وهجروها واهله، يبقى لازم اضاف اليها حتى يوافق ايه الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في أورام والذين معه. يبقى أربع كلمات صح يا يوسف؟ ده مما استفاده يوسف. طيب قول لي يا محمد استفدت إيه؟
لأن هو اليوم أكملت لكم دينكم
وأكملتكم دينكم. تمام. باطلة ما لم تكن على يومها أو على منهج ما كان يومها فهذا باطل، هذه قاعدة عظيمة جدا. أحسنت. قول يا رضا استفدت إيه كمان؟ انت هو انت رضا، انا بسال اللي جنبك الله يصلحك الشاب ماليش انا دعوه، انت رضا انت رضا ايامها ممكن كان رضا عادي، لا انا بستغرب ان هذا سم رضا فعلا كده زال الاشكال، انا بحسبك انت ما لا انت ما اسمك انت معاذ. تمام ابوك بيصلي يا معاذ ما شاء الله، ما يسمى معاذ الا من عنده حس دين كويس، انما رضا ماشي، رضا ماشي في سنك ماشي ما فيش اشكال، رضا موجود رضا، لكن انا قلت معاذ لا يسمى رضا الا على ها انت المسمى معاذ ما شاء الله. المهم يرجع الى ها قول يا معاذ ماذا استفدت يا معاذ؟ مما استفدت من كلامنا هذا؟ ها جميل، ايه الحلاوه دي من اول خمس دقائق عرضوه عرضت انه قاعد باطل. الا ده اذا كان بعد ما درست الربانيين 100 سنه اللي بيقولوا احنا 30 40 سنه بيقول لو انت قلت على الباطل يبقى انا على الباطل، ما شاء الله ده احنا كده وصلنا الى القمه، كده وصلنا الى المراد. تمام اخوان المسلمون على الباطل. طيب يا عمر هل اخوان المسلمون فقط ولا احنا كنا بنمثل كده؟ امال ايه كلها على الباطل؟ طب واحد استاذك يقول لك في الفصل كيف على الباطل، كيف كلها على الباطل يعني لماذا؟ ايوه مخالفين السنه ويخرجون عنها. تمام 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 احسنت. عرفت بقى ليه بقى قال ابوك يطلع من البلد؟ يبقى عشان كده. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. عمر عدى الأمر من الإخوان إلى سائر الطوائف، ولأنها يا عمر اللي احنا استفدنا اليوم الدليل جديد اليوم أنها لم تكن وقت نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم لا أشخاصا ولا منهجا. يبقى اللي احنا استفدنا اليوم نرد عليهم أيضا نقول على البطل، لأنهم لم يكن وقت نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه نعمة. ويا محمد كده حاجة استفدته ها؟ أي حاجة استفدته ها؟ يعني أنا عاوز أقول إيه؟ هو دي يعني كثرة المعلومات فهو بس مش ولا لو احنا فتحنا له أي معلومة خلاص هو هيجيب إن شاء الله. الجامعة عدى على الباطل ولا على الحق؟ على الباطل. تمام أحسنت، هو عنده بس يعني التعبير. أحسنت يا محمد ما شاء الله. نعم؟ طيب نبدأ إن شاء الله في رسالتنا الأولى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فهذه رسالتنا الأولى بعنوان فتاوى العلماء في الرد على مضاعم الصوفية للجنة الدائمة للإفتاء بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام
وغيره يعني.
حفظه الله.
نعم.
ما حكم الدين في التصوف الحالي؟ سؤال.
لا أي نعم. لا السؤال السؤال عندك ما هو؟
السؤال ما رأي الدين في التصوف الموجود الآن؟
لأن كلمة رأي الشيخ يعلق عليها نستفيد منه. نعم.
الجواب لا يقال ما رأي الدين.
نعم. وهذا فيه إشارة إلى أن العالم لو سئل سؤالا خطأ نبه على الخطأ. الدين ليس آراء، الدين أحكام أخبار، وتم تكلم بوته ربك صدقا وعدلا، لكن ما عدا الوحي هذا آراء، ما عدا الوحي هذا آراء، لكن ديننا ليس آراء. ديننا ماذا؟ أوامر ونواهي. ديننا أخبار وأحكام. أخبار خبر عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن الأمم الماضية وكذا، خبر والرسل خبر أحكام تتعلق بالأمر تتعلق بالنهي، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. فليقال ما رأي الدين. طيب لو قيل ما رأيك، ما تقول في كذا، ما رأيك في كذا؟ ننظر دي فيها تفصيل. إن كان المسؤول أنا عنه شيء قطعي في ثبوت قطعي في دلالته فأصوب. لو قال مثلا ما رأيك في الصلاة، حكم الصلاة، هذا ليس برأي، هذا حكم لا يسعني ولا أنا ولا أنت ولا أي أحد أن يخرج عنه، هذه أحكام ليست آراء. فلهذا أقول حكم الدين كذا وكذا، وجوب الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة إلى آخره. لكن لما أسأل عن مسألة في مسألة اجتهادية وقيل ما رأيك مثلا في النزول على ركبتين أو على اليدين، ما قولك في هذه؟ فأقدم اجتهادي. وهذا ما دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه لما بعثه ثم قال فإن أنزلوك على حكم فلا تنزلهم على حكم الله عز وجل وأنزلهم عليه حكمك، أي إن طالبوك في مسألة من مسائل اجتهاد أن تنزلهم على حكم الله أنزلهم على حكمك أنت، فإنك إن تغفر أو فإنك إن تخطئ حكمك خير من أن تخطئ إيه حكم الله، لأن دي مسألة اجتهادية ولا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن هذا حكم الله في مسائل اجتهاد، ولكن تقول هذا راجح عندي أو تقول الذي أعتقده أن الصواب كذا إلى غير ذلك، فيتعلق الأمر باعتقادك وما واجتهادك. إنما الأمور المجمع عليها، الأمور التي النص فيها واضح، هذه يخبر فيها عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حكم الله فيها واضح ولأن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيها واضح فهو قطعي. نعم. قال الجواب،
قال الجواب لا يقال ما رأي الدين ولكن ما حكم الإسلام في كذا. الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع الشركية مع بدع أخرى كقول بعضهم مدد يا سيد وندائهم الأقطاب وذكرهم الجماعي فيما لم يسمي الله به نفسه مثل هو هو وآخر
مثل هو هو. نعم.
ومن قرأ كتبهم عرف كثيرا
الذي يظهر أنه يعني أه أو كذا، لأنهم عندهم هو هو هذا ذكر بالضمير، لأن عندهم مقامات في الذكر. مقام الأول هو ذكر العموم لا إله إلا الله، هذا ذكر العموم، فإن ارتقيت عندهم إلى درجة أخص من هذه العموم فهو هو لم تعد في حاجة الله 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 الله، فإن لم تعد في حاجة إلى لا إله إلا هذه عند العوام، إنما بعد الله 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 الله، فإن ارتقيت أكثر فرتبة الضمير، فالله اسم ظاهر فتلجأ إلى الضمير هو هو، ثم بعد ذلك الرتبة الأعظم عندهم اللي هو ها تختصر حتى الضمير، يبقى تكتم نفسك وتخرج هذا النفس من الأنف، يبقى إيه؟ إما أن تقول أو آه آه. ولهذا من كان استمع لهؤلاء في حضراتهم وحلقاتهم وهو صغير عرف هذا، دائما عندهم النت هذا آه 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 وهكذا. نعم.
ومن قرأ كتب
ولو طلعنا القرآن والسنة لا نجد فضيلة للذكر حتى بالاسم الظاهر، لأن الاسم الظاهر حين تقول الله 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 هذا لم يرد في نص الله في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد في النصوص من قال لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، سبحان الله، هذا هو الوارد في النصوص. أما الله 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 لم يرد، من قال الله مثلا 100 مرة فله كذا، هذا لم يرد في النصوص. نعم.
ومن قرأ كتبهم عرف كثيرا من بدعهم الشركية وغيرها من المنكرات.
نعم. فالشيخ اختصر هنا وقال والغالب على مسمى التصوف الآن العمل بدع الشركية. طب الآن يقول الغالب، لكن هل يؤخذ من هذا أن التصوف في مبدأه كان شرعيا ثم انحرف بعد ذلك إلى كذا؟ التصوف منذ أن بدأ كفكر هذا على الباطل، لكن حصل لبس في وصف بعض العلماء بأنه كان صوفيا سنيا، وأخبر بأنه هذا العالم أن طريقتهم طريقة الكتاب والسنة وأن وأن وأن، هذا الذي قد ورد عن بعض العلماء وصف بعض أهل العلم بأنه كان متصوفا، وأن صوفيته صوفية سنة، صوفية مقلبة كتاب والسنة، وهذا الحقيقة كما ألمحنا من قبل كثيرا، إلا أن هذا تجاوز بل غلط ولا ينبغي قبوله أبدا، لأن الصوفية كاشتقاق لا يعرف اشتقاقها الذي تنتسب إليه يكون اشتقاقا صحيحا، ولا علاقة بين الصوفية والسنة، والسنة لا تقبل تعريفا آخر غيره، فما السنة ما لا اسم له إلا السنة، فإن وضعت الصوفية بجوار السنة إما أنا أبطلت السنة أو السنة أبطلتها، أما يجتمع السنة والصوفية مستحيل، فالسنة ما لا اسم له إلا السنة، يبقى سنة زائد كذا أبدا، سنة زائد تصوف أبدا، سنة زائد تمشعر أبدا، سنة زائد إرجاء أبدا، هذا يقال لك بعض الناس يقول مرجئة أهل السنة أبدا، حتى لو قال نريد بعض علماء السنة وافقوا المرجئة، ما يقال مرجئة أهل السنة، يقال عالم سني له قول من أقوال المرجئة، يبقى الحكم يكون على القول نفسه، يبقى الذي يوصف بالإرجاء ماذا؟ القول، أما القائل لا، ما عندنا طبقة وجماعة وطائفة يقال مرجئة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، لأن السنة لا تقبل اسما معها ولا وصفا آخر، فالسنة ما لا اسم له إلا السنة، كذلك السنة لا تقبل التصوف، فلا يقال متصوفة أهل السنة، قد يقول قال لكن شيخ الإسلام ذكر مثلا صالح، نقول ولو ذكره شيخ الإسلام، ولو ذكره شيخ الإسلام، لكن اعلم أن مراد شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنهم كانوا يريدون الزهد وزهاد أهل السنة، زهاد أهل السنة، ونقول نقتصر على زهاد أهل السنة، فإن الزهد مصطلح دل عليه النص واستعمله السلف فلا إشكال فيه، ازهد في الدنيا، لكن التصوف هذا مصطلح يعني حادث، ولهذا الصوفية أنفسهم يختلفون في اشتقاقه، فمن قائل من أهل الصفة اشتقاقنا منهم، ومن قائل من الصفاء، ومن قائل من صوفيا يعني الحكمة، ومن قائل من الصوف، ومن قائل وهكذا، وأصح الاشتقاقات في من جهة اللغة في الصوفي الصوف، فالصوف هذا لو اشتققت منه نسبة تكون صوفي، وما الفضل في الصوف؟ أن تنتسب إلى الصوف. طيب والكتان، طيب يبقى هذه ليست نسبة فضيلة، ليست نسبة فضيلة. نعم. وأما إلى الصفة يبقى صوفي، نعم.
السؤال: هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل الطريقة الشاذلية والطريقة الخلواتية وغيرهما من الطرق؟ وإذا وجدت هذه الطرق فما هو وإذا وجدت هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك؟ وما معنى قول الحق تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون؟ وما معنى قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ وما هي السبل المتفرقة وما هو سبيل الله؟ ثم ما معنى أنه خط خطا ثم قال: هذا سبيل الرشد، ثم خط عن يميني وعن شمالي خطوطا ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه؟ الجواب: لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ولا من أشباهها، والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه
لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ولا من أشباهها. إذن هذه باطل، طالما لا يوجد في الإسلام شيء من هذه الطرق المذكورة ولا من أشباهها، ففيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه الآيتان والحديث الذي ذكرت وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة.
طبعا هذا الحديث إلا واحدة. هذا الحديث حول أعداء السنة تسليط السهام إليه لإيقاعه. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث كذا، هذا الحديث كذا. هم لا يريدون الصنعة الحديثية ولا الكلام في الحديث من جهة ثبوته أم لا، إنما يريدون ماذا يا إخوان؟ إنما يريدون إسقاط المعنى حتى لا تضرع بواحد في الاستدلال وستفترق متى على 73 فرقة كلها في النار. هذا حكم على كل الطوائف إلا واحدة. هم لا يريدون هذا المعنى موجود، مع أن هذا المعنى موجود في كل الدين، لكن لما كان مباشرا، لما كان منصوصا بألفاظه لا يريدونه. مثل ما تجد ما شاء الله كل الحزبيين يتحولون إلى طلاب علم حديث عند حديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مع كوني عند مسلم. كله ما شاء الله تبارك الله، قال الدارقطني في هذا الحديث، وقال ما شاء الله، كل طلاب علم حديث. هو المسألة ليست هي مسألة حديث حذيفة كصنعة حديثية، وإلا هو ما يعرف حد صحيح من الضعيف، إنما المسألة ماذا معنى حديث حذيفة وإن ضرب ضرغة. ولا يدري هؤلاء المساكين هب أن حديث حذيفة غير موجود. فعندنا حديث ابن مسعود في الصحيحين، هل أخذت به؟ عندنا حديث عوف ابن مالك، عندنا أحاديث، عندنا إجماعات، لكن هو يريد إسقاط الحديث لأن ألفاظه مباشرة: وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، وإن ضرب ذكر. كذلك أيضا حديث أيضا يريدون تسليط الضوء عليه بهذا الأمر لإسقاط معناه المباشر. والحديث حديث حذيفة حديث صحيح، ولهذا هم لو تبعوا كلام أو تتبعوا كلام العلماء، نفس النووي الذي نقل كلام الدارقطني فقال وهو يصوب الدارقطني في انتقاده يقول: ولكن الحديث صحيح. أي من جهة انتقاده في الاتصال بين أبي سلام وبين حذيفة فكلامه صحيح في هذا الطريق، لكن الحديث ماذا صحيح، وذكر طرقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشاهد أنهم يسلطون ضوء، وهذا الحديث أيضا عند أبي داود وعند الترمذي، والحديث صحيح صححه الأئمة بمجموع طرقه التي منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح، فكيف باجتماعها؟ نعم.
وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
وليس معناها أنها في النار يعني أنهم كفار، أو أنها في النار يعني أنهم يخلدون فيها، أو أنهم في النار يعني جميع أفرادهم سيدخلون النار، أو أن من دخل منهم النار فلا يخرج منها، وإنما هذا من باب الوعيد في المعاصي على المعاصي كسائر المعاصي، هذا من باب الوعيد. ولهذا أحد هذه الفرق قد يدخل النار وقد لا يدخل النار إذا كان جاهلا ما بلغه حق أو كذا، وقد يخلد في النار فهذه الفرق كلها في أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. وستفترق أمة أي أمة الإجابة اللي هي أمة الإسلام، أمة الإسلام. ولهذا الفرق الغالية التي ليست من فرق المسلمين لا تدخل في 72، الإسماعيلية، النصيرية، البهائية، التيجانية، لا تدخل في 72، إنما هذه 72 الفرق التي تدخل تحت الوعيد، إنما هذه الفرق الغالية ليسوا بمسلمين أصلا، ومثلهم الإمامية الإثنى عشرية الآن. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
ولم يقل النبي طائفتان، ولا قال طوائف، بل قال طائفة. ولما قال واستثنى في الأولى الحديث الأول قال إلا واحدة، يبقى واحدة طائفة، يبقى الطائفة الثانية باطلة، الفرقة الثانية باطلة، الجماعة الثانية باطلة، الحزب الثاني باطل. وليس الفرق يا أحبتي في المصطلح كونها فرقة أو جماعة، إن بعض الناس اليوم يقول هذه جماعات وليست فرقا، ليس المسألة راجعة إلى فرقة جماعة حزب، وإلا أصلا أهل الحق طائفة، وأهل الحق فرقة، وأهل الحق جماعة، وأهل الحق حزب، وقد دلت الأدلة على هذه الأوصاف كلها. قال النبي وسبعين فرقة كلها في النار إلى واحدة، يعني إلا فرقة واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، يبقى فرقة. وهي جماعة، قالوا يا رسول ما هي؟ قال الجماعة، إذن هي الجماعة. وهي الحزب، قال تعالى إلا إن حزب الله هم المفلحون، حزب الله. وهي ماذا؟ وهي الطائفة، لا تزال طائفة. فليس الأمر راجعا إلى مصطلح الطائفة والحزب والفرقة والجماعة، وإنما الفارق، وإنما الأمر يرجع إلى منهج الطائفة أو الفرقة أو الحزب أو الجماعة. نعم.
والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية، واتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة، وهذا هو سبيل الله، وهو الصراط المستقيم، وهو قصد السبيل، وهو الخط الواضح المستقيم.
وعلى الله قصد السبيل. نعم.
وهو الخط الواضح المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود وما سوى ذلك من الطرق.
لما خط النبي خطا كما عند الترمذي مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوة معوجة عن يمين وشمال وقال هذه سبيل الشيطان، على كل شيطان منها، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نعم.
وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
عرفتم يا اخواني؟ عرفت. او وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل المذكورة في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل. واضح؟ واضح. يبقى هذا كلام العلماء المأخوذ من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ألمحنا لكم وبينا لكم من كل هذه الطوائف طوائف الضلال، أي جماعة أي طائفة على الضلال إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتفرق بكم عن سبيل، فعندنا سبل وسبيل، السبل اللي هي الطوائف هذه التي خرج عن الحق، والسبيل هو سبيل النبي. فمن خرج عن هذا السبيل خرج عن هذا الصراط، خرج عن هذا المنهاج، خرج عن هذا، عن الجماعة، خرج عن الطائفة المنصورة، خرج على ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحاب يا ليت قبل أن نتعلم كثر عديدا من المسائل في المصطلح. تعالى عندنا دروس في التخريج، وعندنا دروس، اعطيني دروس في السنة الأول، اعطيني دروس في السنة الأول، السنة أولا، وبعدين بعد ذلك نأتي لدروس التخريج، دروس الفقه والفقه المذهبي ومراحل تطور المذهب ونشأة الأقوال. قبل هذا عرفني نشأة السنة، بعد هذا نتعلم، لأنني سأختلف معك لو تكلمنا عن نشأة السنة. أنت ما شاء الله حصيف عندك نشأة المذاهب ونشأة في كذا وكذا وكذا، والأصحاب والأوجه والروايات في المذهب والكتب الدالة على المذهب ومن أين نأخذ كتب ومسائل عديدة، لكننا لو جئنا إلى السنة سوف نختلف. فلماذا لا تعلمني السنة أولا، أو على الأقل تعرفني بنفسك أولا قبل ماذا؟ قبل أن تعلمني ما بعد ذلك من المسائل، لأن سلف الصالح علموني أنه ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يحصل به متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا كان الجواب إيه؟ طيب يعني العلم، لأنه كان إيه؟ كان متعلق بغير المراد، كان متعلقا بغير المراد. فعلمنا السنة أولا، ولهذا في على فكرة يا إخواني بارك الله فيكم، إحنا لا نتعلم السنة أولا مرة واحدة، يعني ما تقوليش أنا تعلمتني السنة من 15 سنة كفاية بقى، أنا والله أول شيء علمت الأمة السنة. لا، السنة تعلمها أولا في كل درس، تعلمها أولا في كل نقد ورد، تعلمها أولا في كل مبحث، تعلمها أولا. السنة لا ينتقل منها لكن ينتقل معها، إنما ما ينتقل منها أبدا. ولهذا أنا بقولك هو درسنا الدورة القادمة إن شاء الله عندكم الدرس اللي جاي في السنة خلاص ونتعلم السنة. أنا بقول لكم والجماعات برضو والطوائف خليكم حافظين يا يوسف عشان نفس الأسئلة نفس الأسئلة محمد عندنا شيء ثاني. نعم نعم خلاص والحزب السياسي باطل ده يعني من باب كده ومن قال لك الحزب السياسي حق ها يعني هو يقول لا انا مش حزب اعتقاد عشان انجو من الفرق وجماعة انا حزب سياسي. طب انا حزب صعيدي قبلي انا حزب منوفي ضد حزب كفر الشيخ كل هذا باطل. قال النبي ما بال دعوة الجهلية وان بين اظهركم دعوة فانها منتهى. دي حاجة. الحاجة الثانية انه قائم على الباطل. ليه؟ لانه قائم على ها خارج من رحم الديمقراطية القائلة بالتعددية والحزبية. يبقى هذا باطل. يبقى باطل. لكن انت الان نريد ان نقول بقى لك الباطل هذا راجع الى محل كوني من الديمقراطية ولا محل كوني اختلاف عقدي. نقول كل حزب سياسي انما انبثق عن فكر اعتقادي. الحزب اللي كذا الحزب الشيوعي، الحزب اللي كذا الحزب الاخواني، الحزب اللي كذا الحزب اللي بيقولون سلفي. فحزب النور غير حزب الحريه والعداله غير حزب مش عارف الايه غير حزب ايه غير حزب ايه كل هذا ينبثق. ولهذا المؤسس لحزب النور الاول لما اختلف مع اسكندريه عملوا حزب وطن. هذا راجع للفكر. لما اختلفنا فكريا انشانا حزبا اخر. يبقى هذا معروف. ولو كنت على عقيدة السلف حقا لست تنشئ حزبا عقديا. لو كنت على عقيدة السلف حقا لما أنشأت حزبا. لكن يا شيخ الأمة بقت أحزاب ولابد كلنا دور ولابد كلنا موضع قدمين. نقول موضع قدمين في تعليم الأمة الحق ده موضع القدمين، وليس موضع القدمين في دار الباطل. إنما موضع قدمين في الناس، وموضع قدمية الدلالة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال: رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله، حيث إنه يتوسل بالأولياء وينتصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار، أخبرونا هل يرثهم أولادهم الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئا، وأيضا ما هو حكمهم؟ الجواب: من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام لأنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك، وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو مشرك شركا فهو مشرك شركا أكبر.
نعم هو مشرك هذا من جهة النوع، وأما المعين فاهتذ إذا قامت حجة. ولهذا إذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو مشرك شركا إيه أكبر، يخرج من ملة الإسلام. فلا يغسل
ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة
لأنه مشرك. والله عز وجل يقول: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب. وقال النبي: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم.
ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم،
لأن النبي قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
لاختلافهم في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري ومسلم.
وبعض العلم يرى أن الكافر لا يرث المسلم، لكن المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
تحت من حكم الذبح عند قبور الأولياء؟ سؤال: هناك أضرحة للأولياء.
اقرأ السؤال بس، اقرأ السؤال. نعم.
هناك أضرحة للأولياء تذبح فيها.
هذه لا أذكر مصدر الفتوى، هذه فتوى اللجنة الدائمة. السؤال الأول ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
السؤال: هناك أضرحة للأولياء تذبح فيها كل سنة في عاشوراء أكثر من 40 رأسا من الغنم تقريبا وأكثر من 10 أبقار تقريبا، يجتمع فيها بعض المسلمين المخرفين يقرؤون القرآن
المخرفين
يقرؤون القرآن باسم الدعاء للأموات، ثم يقولون: هذه الذبائح، المطلوب من فضيلتكم أن تفتون في هذه المشكلة مع الدليل. الجواب: أولا، ما ذكرت من ذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء شرك، وفاعله ملعون لأنه ذبح لغير الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يقال من خلال كلام العلماء: ما ذكرت من ذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء شرك وفاعله ملعون، أو لو قالوا فعله مشرك أن هذا معناه تكفير المعين بلا توفر شروط وانتفاء موانع، إنما يقولون بأن الفاعل يكون بأن الفعل شرك وأن الفعل مشرك مشرك مشرك، لكن إذا قامت عليه ماذا؟ إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة، خلاف لمن يقول بأنه لا يكون مشركا ولو قامت عليه الحجة طالما أنه ينطق بالشهادتين، وخلافا لمن يقول أيضا بأنه مشرك بمجرد الفعل أو القول، فإن مجرد الفعل أو القول لا يجعله مشركا عينا، لأن الإنسان قد يقول قول الشرك وقد يفعل فعل الشرك ولا يكون مشركا. ولهذا لما قال الصحابة بعض الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه كما لهم آلهة، ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن موسى لم يكفر أصحابه الذين قالوا ذلك لأنهم انتهوا عن إيه عن هذا الفعل ولم يفعلوا وكانوا جهالا إذ يقولون ذلك. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بيّن من فوائد هذه القصة أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبأ أنه لا يكفر بذلك. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
وكذلك قال ابن عبد الوهاب في رسالته للشريف وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، إذا وقع منهم الشرك الأكبر ولكن لجهلهم وعدم من ينبههم توقف شيخ تكفيرهم ولم يكفرهم حتى تقام عليهم الحجة. وقال أيضا في موضع آخر وإنما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إيه ثم عاد. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم.
لأن البعض باب ينقل إجماعاته كذا يقول شوف هكذا يقول من ولم يحكموا على الفعل فقط، لما حكموا على الفعل صح حكموا على الفعل، النبي نفسه حكم على الفعل فقال لعن الله من ذبح، أهمنا ذي عائد الفعل للعاقل ويتفود عموم العقلاء، كل من ذبح لغير الله ملعون، لكن محمد وإبراهيم وعلي هؤلاء لا يسقط الحكم عليهم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا مسألة الكفر أو البدعة أو الفسق تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول ما تعلق بدليل هذه الأحكام الكفر أو الفسق أو البدعة، فلابد أن يقوم الدليل على أن هذا الفعل كفر أو فسق أو بدعة، والأمر الثاني ما يتعلق بالمعين وهو توافر الشروط وانتفاء الموانع في حال إسقاط الحكم على المعين. نعم.
وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم والأبقار التي ذبحت عند قبور الأولياء.
نعم، لأنها أهل به لغير الله، والله يقول حرمت عليكم ها الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، أي ما قصد به غير الله، فهذا عظيم. خذوا فإذا عظيمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإذا دقيقة جدا نقل شيخ ابن عبد الوهاب في كتابه مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد أو في تارك التوحيد، وهو يفرق بين ما أهل به لغير الله وهو الشرك، وبين الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى وهي أيضا فيما يضع الله شرك، لكنه يقول ما أهل به لغير الله هذا أعظم إسعان غير الله. ولهذا فرق بين ذبيحة يقصد بها غير الله اللي هو في الشرك بقى ذبيحة على الولي وكذا وكذا، وبين ما ذبح للحم وسمي عليه اسم المسيح، فبدل ما تقول بسم الله قلت باسم المسيح، هذا استعان بغير الله. طيب وما أهل به لغير الله اللي هو قصدت به غير الله، ذبحت للولي ذبحت لكذا، هذا شرك، هذا شرك، هذا شرك، وهذا استعان بغير الله. قال والشرك أعظم من الاستعانة بغيره، الشرك أعظم من الاستعانة بغيره، فمن سمى غير الله سبحانه وتعالى، جبت الموضع، قال أبو العباس رحمه الله في كتاب اقتضاء صراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وهم هلا بي لغير الله، ظاهره ان ما ذبح لغير الله سواء لفظ به او لم يلفظ، طالما يقصد الولية مثلا، وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح، كما ان ما ذبحناه نحن متقربين به الله، قياس بقى متقربين به الله، ازكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. عندنا في باب المحاذير محظوران بعضهما اعلى من بعض، وعندنا في باب المطلوب مطلوبان بعضهما اعلى من بعض. في باب المحاذير، رجل ذبح لغير الله هذا محظور هو الشرك. ليه؟ لانه ماذا؟ صرف العبادة لغير الله. محظور اخر نصراني ذبح ذبيحته، ده ذبيحة لحم، وسمى من المسيح عليه، سمى اسم المسيح، هذا استعان بالمسيح، هذا استعان بالمسيح. طيب هذا محظور ولا غير محظور؟ هذا محظور. ولو سمى الانسان وذبح ذبيحة اللحم وسمى غير اسم الله عز وجل هذا محظور، لكن الاول اشد. كما لو ذبحت الذبيحة تتقرب به الله، ذبيحة عبودية، هدي وضحية كذا، طيب وسميت اسم الله عليه، وذبيحة اخرى ذبحتها للحم وسميت اسم الله عليه، ايهما اعظم؟ التي اجتمع فيها امران، التقرب الى الله والتعبد بنفس الذبيحة الى الله وذكر اسم الله عز وجل، اعظم مما فيها ذكر اسم الله عز وجل فقط. قال الشيخ رحمه الله: فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. دي عبادة ودي عبادة، الاستعانة به في فواتح الأمور عبادة ولا لا يا إخوان؟ عبادة، لكن عبادة الله عز وجل بالصلاة والنسك وكذا أعظم من عبادته به بالاستعانة به في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا به اليه لحرم وان قال فيه باسم الله. لو ذبح للقبر وقال باسم الله شرك، لا تأكل، كما يفعل طائفة من منافقي هذه الامة، وان كان هؤلاء مرتدين لتباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، وهذا ما يفعل او ما يفعله مكة وغيرها من الذبح للجن. اذا العبادة لله سبحانه والتقرب الى الله عز وجل بالصلاة والنسك وكذا اعظم من التقرب اليه بذكر اسمه ايه فقط عند فواتح الامور اللي هو الاستعانة. فبعض العبادات اعظم من بعض، كما ان بعض الشرك اعظم من ايه، ولهذا لا يلزم ان يسمي او ان يذكر اسم الولي عند الذبح، فهذا اذا اهل بذبحته وقصد بها الولي ولو لم يسمي فأعظم الشرك، أعظم الايه؟ أعظم الشرك. نعم.
ثانيا، قراءة القرآن على الأموات بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. نعم. اللجنة الدائمة.
نعم، ما يصح قراءة القرآن على الأموات، نعم، قراءة القرآن تتعبد الله به، لكن هل إذا تعبدت الله بهذه القراءة يجوز لك أن تهب ثواب الميت؟ وليس قراءة القرآن على الميت، هل يجوز لك أن تهب ثواب الميت؟ فكثير من العلم يقول ما يجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبعضهم يرى جوازها قياسا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل ماذا؟ مثل ما ورد من الدعاء والحج والعمرة والصدقة وغير ذلك. نعم. اي سورة؟ القرآن، ما في سورة، ما في تخصيص، ما في تخصيص. نعم، يعني انت بعدما قرأت وردك اليوم بدأ لك ان تهب ثواب هذا للميت، فهل يجوز ام لا؟ اللي فيه نزاع، ولهذا لو تسألنا افعل ذلك نقول لك لا تفعل ذلك، افعل ما هو خير من ذلك، وهو انك تدعو الله لوالدك او لامك ولنفسك. نعم. يا محمد لا تتوسع، قف عند الفاظ فقط، انا قلتها لك، لو انت بقى قلت بحق هذا الآية او بايه تقول ايه
بحق من قرأت هذه الآية او هذا الجزء او هذا الربع
لا لا لا، إنما من يقول بالجواز، من يقول بالجواز يعني بعدما تقرأ أنت وردك أو بعدما تقرأ شيئا من القرآن وبدأ لك أن تهب الثواب، تقول اللهم إني أهب ثواب قراءتي لأبي، أهب ثواب قراءتي لأبي مثلا. نعم، هذا من منع، هذا كلام من منع، لكن من لم يمنع يقول يعني إن قبل أن تهب الثواب إن قبل. ولهذا نقول في هذه النقطة بالذات نبه العلماء على إيه؟ على أن هذه الهبة لا تكون ابتداء، يعني ما تأتي ابتداء تقول سأقرأ هذا لأهب الثواب، إنما بعد القراءة، بعد القراءة استحققت الثواب، استحققت، هل بقى تعطى ولا تعطى مسألة أخرى، فتهب شيئا ملكته هذا بعد القراءة، أما حينما تهب قبل القراءة فما ملكت شيئا بعد. نعم، لكن على كل كما قلنا من جهة الدلالة ندل الأمة على خير ما جاء وهو الدعاء، والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا، ومنه دعاء عن ميت، ومنه استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يسأل، ومنه 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 إلى آخر، فندل الأمة على هذا. ومن جهة الإجزاء من عدم كمسألة علمية هذا بحث آخر، وهو أننا نقول أنه لا بأس بذلك، وأنه يكون من باب الجواز إن حصل ذلك، لكن من باب السنية ندل الأمة على السنة وعلى أفضل ما جاء وهو الدعاء. نعم نعم.
السؤال: الطريقة المنسوبة إلى شيخ عبد القادر وبالحسن الشاذلي هل يكون على الإنسان حرج إذا دخل فيها وانتسب إليها، وهل هي سنة أم بدعة؟ الجواب: روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق العرباد بن سارية أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم.
شوف الرجوع إلى الإيه، إلى القاعدة الكلية، رجوع إلى الأصل. عرفتم ليه ابن تيمية بيحارب، ليه ابن عبوية يحارب، ليه علماء السعودية لهم الكبار طبعا، مش علماء السعودية لهم حزبين، ليه علماء السعودية وكذا يحاربون وآخره، وحتى الذي يدعو التوحيد هنا يقال وهابي، وإن لم يذهب إلى السعودية قط أو يقال على حسب علماء أو ينفذ ما تعليمات علماء السعودية إذا كان قد ذهب إليهم وهكذا. ليه يا أخواني؟ لأن هؤلاء إنما يتكلمون بالدين الصحيح الذي يهدم عروش القبورية ويهدم عروش كل أصحاب الباطل. نعم.
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة.
يعني ماذا تعهد إلينا؟ إن ميت وتركتنا وكذا، فما الذي تعهدوا إلينا؟ كأنها موعظة إيه؟ مودع. نعم.
فقال:
شوف حرص الصحابة، كلامه هذا مودع. طب وإذا ودعت رسول وإذا فارقتنا الرسول، فما الذي تعهدوا إلينا؟ يا الله، مع كل ما علمكم إياه يذكرون بقول لا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه الاطمئنان بقى. ولهذا العالم السلفي كما قلنا ما ينتقل عن السنة التوحيد إلى غيرها يا إخوان، إنما معه حتى يعلم أولاده وعلم أبنائه وعلم أمته هذه السنة طولة حياته، حتى إذا نزل به الموت يريد أن يطمئن على تركته، وأن يعطيهم ماذا؟ وأن يعطيهم ما يثبتهم على ذلك حتى بعد موته. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مطمئن. حتى إن النصح قد يصل إلى ما بعد الموت، كما ذكر الله عن المؤمن حينما قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يا ليت قومي. وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن حرام لما عاين وقد استشهد، لما عاين النعيم فقال: بلغ عنا إيه؟ بلغ عنا أصحابنا أو كذا، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. شوف حتى بعد الموت، حتى بعد الموت، بعد الموت يريدون هذا البلاغ نصحا للأمة. إذن ينصح في حياته وينصح عند موته وبعد موته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أبيهم مساجد، ولما وقبل أن يموت بخمسين كما جاء في الصحيح لعن الله اليهود والنصارى، ولما نزل به عند الاحتضار لعن الله اليهود والنصارى. وابن عون عند موته قال: السنة السنة. إذا لا ينتقل العالم السلفي العالم السنة عن السنة أبدا. فهو في الصحة يدعو وفي المرض يدعو وإذا نزل به الموت يدعو إلى السنة لأنها قضية. وإحنا جايين اليوم كنا مع إخوانكم وقفنا بس أول ما وقفنا جي واحد خبط على الإزاز وكذا نفتح له وصاحب لحيه أنا في 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 نصف دقيقة في نصف دقيقة يا أخي الفاضل جزاك الله خير ودعاء أنا رجل كيت 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 قصة كاملة قصة لو نسردها ممكن تأخذ نصف ساعة اختصرت في 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 نصف دقيقة والآن يريد المساعدة نصف دقيقة قضية. أول ما وقفنا أول ما وقفنا إذا به ثم القضية في لحظة قلت سبحان الله أين همتنا بقى يا أخواني في هل يثور إحنا وصلنا لهذه الدرجة؟ تلقاني في القطار لحظة لا أنت تجلس معايا من إسكندرية مرسى مطروح من إسكندرية أسوان لأسوان ولا أكلمك في قضيتي ما أشرح لك هذا البطاقة خلصت بقى لها شهر وعايز أجددها عشان عندي بطاقة تموين وبطاقة تموين الأولاد وعن ثلاث بنات وسقط الثلاث بنات وعايز أجدد وعايز أعمل وعايز أسوي وفي النهاية وأنا راجل بسعى وأدي مش عارف إيه وأدي إيه وأدي وفي النهاية عاوز بس تمن البطاقة في دقيقة حاله وما قاله ومنين ورايح فين وجاي منين وقضيته وعايز إيه في دقيقة واحدة. والشيخ قد يجلس 30 سنة ما علم السنة ويزعم بعد ذلك أنه على السنة إن لم تقل عن السنة يبقى أنت على الباطل 30-40 سنة ليس في كلامه السنة وهذا سائل في دقيقة واحدة اختصر حياته كلها وموضوع في السنة. قلت له أسيبك طب من الموضوع ده أنا هديك عشان ما تنشغلش بس إيه أنا هساعدك لكن بقى تعالى بهمتك كده عارف اهم 3 أسئلة في حياتك ايه؟ ما كل واحد بقى يا اخواني بيسأل كل واحد له ايه؟
قضية.
وانا برضه عايز اطمنك ممكن في الاقي يقول لك الشيخ ده في النهاية الظاهر شكله كده هيسلخنا النهاردة وفي النهاية مش هدينا حاجة. فاخد بالك انا هديك انا هساعدك ما تزعل يعني ايه ما تشغلش بالك بقى كده ركز بقى معايا. شوف انت ما شاء الله كيس 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 خرطت قدك انت بقى اهم منها دينك. اسأل عن دينك مش دينك مش درهمك ودينارك عارف اهم 3 أسئلة في حياتك ايه من ربك ما دينك ما نبيك عارف بقى من ربك ايه ما دينك ما نبيك وخبات طب الجماعة يعني مثلا دلوقتي الاخوان المسلمين لو انت الحلوين هو بقى ما هو مش عارف يعني حلوين او يعني لو ده كويسين ومش عارفين طب لقى واحدة تبلغين كويسين برضو ما هو مش خايف يجيب اي جواب لكون انت ايه فخذ من هذا فائدة خذ من هذا أحد أهل العلم استفاد من نملة هو جالس في مكتبته أو جالس في بيته أو جالس في كذا فرأى نملة إنما تأخذ الحبة وتصعد تتسلق الجدار يا أخوان حتى إذا قربت النهاية سقطت بحبتي عادت تخيل بقى نملة ينزل أخذت الحبة وبعدين تعود حتى إذا قربت سقطت وهي مصرة مصر حتى في النهاية حملتها فاستفاد من النملة. أحد أهل العلم نظر إلى قطرة تنزل من أعلى على مكان قطرة لكن بتتابعها أثرت فين؟ في المكان فاستفاد أن القطرة إذا تتابعت أثرت فلا تنظر تقول هذه قطرة لكن القطرة إذا تابعت بين قطرة ثم نفس القطرة ثم نفس القطرة ثم نفس القطرة أدم الطرقة فمن أدام الطرقة أوشك أن يفتح له يبقى هذه يبقى قد يستفيد الإنسان من شيء أمامه عبر وعظات قد يساق إليك ما هو أعظم من قراءتك في الكتب قد يساق إليك نعم
فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
نعم
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في أمته اختلاف كثير وتتشعب بهم الطرق والمناهج
عرفتم يا إخواني عرفتم يا إخواني عندي القضية للنبي خشي عليها اعهد الينا رسول الله. تكلم في قضيتنا يا اخواني، تكلم في الاختلاف والتفرق والجماعات، مع انه كم جماعة، انا اسألك او لا بلاش انت، ها قول يا محمد، كم جماعة كانت في الوقت الذي اوصى النبي به الصحابة؟ مش المفترض يا اخواني الانسان بيكون اشد التحذير ما كان واقعا؟ مفترض كده صح ولا يا اخوان؟ كان عندي الان 73 طائفة موجودة، يبقى طبيعي جدا ان انا ليل نهاري احذر، طبيعي مثلا. لكن حينما لا يكون هناك طائفة من هذه الطوائف، فحلم هذا. فكم طائفة كانت في الوقت الذي قال فيه النبي وإنه من يعيش منكم بعد فصار طائفا كثيرا، حضر النبي الاختيار، كم طائفة كانت؟ طائفة واحدة، طائفة الصحابة. لا كان هناك بدعة ولا كان هناك طائفة أخرى، ومع ذلك جعل النبي وصيته إلى أمته في هذا، هي هذه الوصية، هي هذه الوصية. مثل ما قال حذيفة، كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر. طيب، لأنني واقع فيه مخافة أن يدرك، مخافة أن يدرك. فلنتعلم البدعة قبل أن تكون بدعة، ولنتعرف على صفات أهلها قبل أن نعايشهم. والوقاية خير، ومن أخذ المصل هذا مصل السنة قبل وجود الفيروس تحصن. ولهذا تجد مشايخنا في المملكة أكثرهم كفيف، وغالب هؤلاء كانوا مفصرين. ابن باز كف عند 17 سنة، الأطرب ليه كلهم عاد إليه إلى مرض الجدري وكذا لما أصابهم وأثر على عينهم، ولم يكن هناك علاج أصلا، ولا كان هناك مصل، ولا كان أيام زمان. أكثرهم كان كذا، أكثرهم. إنما اليوم، وكان كثير جدا عند شر الأطفال، إنما اليوم الحمد لله أنا كان سبب من الأسباب، أصبح الآن الطفل بإيه بيحصن بهذه، فلهذا قلت الأمراض جدا بهذا. يبقى حذر من بدعة قبل أن يكون بدعة، حذر من أهلها قبل أن يكون. فكيف تلام وأهلها محاصرون لك؟ كيف تلام وهم المدرسون وهم الأطباء وهم المهندسون وهم سائق التكاتك والسيارات وهم بائع الخضار والفواكه وهم يا أخواني صح ولا لا؟ صح يا أخواني. الدكتور شيخ علاء رايح بأول حفيد له، لا ثاني حفيد له، خاص عمر ابنه عبد الرحمن رايح دكتور أمهر طبيب في المصر طبيب الأطفال، ما اسم الولد؟ عمر عبد الرحمن. وضع القلم بقى، تعرفوا من عمر عبد الرحمن؟ عمر عبد الرحمن هذا ترجمة عمر عبد الرحمن من سير أعلام النبلاء، صاحب قضية يا دكتور. ده بتلحيادة عندك، ده وسائط عشان تحجز عنده، يعني ما عندوش وقت. تعرفين أطباء دول هو بقى بدون منهج ما بيرفعش إيديك بصرة، هياخد وقت أحيانا والله يا أخوان، أنت عايز بس يبصلك مش هياخد وقت. في أطباء الورق جاي عنده أطباء صغار مجالس كل التحليل وكل هو بس يحط البصمة بتاعته، كل حاجة منتهية بأطباء، كل حاجة جاهزة، ما عندوش وقت. منين جبت الوقت يا دكتور؟ منين يا شباب؟ يا ابن الله يبارك فيك. يبقى ما تأتي إلى صاحب السنة وتلومه لماذا تكثر؟ هو الطبيب، خلاص حط القلم. عمر ترجمة عمر عبد الرحمن. طبعا شيخ علاء يقول بقى عمر الحمام مين قبل ما يكشف على الولد؟ ما ينفعش، الله أعلم هيعمل ايه مع الولد. لكن جزاه الله خير ما خرج من عنده بعد الكشف، بقى عرفه بقى ترجمة مين؟ عمر عبد الرحمن، واخد بالك؟ يبقى المسألة مسألة مش طبيب ومريض، المسألة مناهج. والله إن كانت في المريض ولا إن كانت في الطبيب. تقول لي بقى ما فيش حزب يا شعبان، احنا حزب سياسي مش حزب عقدي. يا ابني ده الدكتور اللي مش حزب، الدكتور بيكشف بمنهجه، سمعته هي منهجه، بيشوف قلبك فيه كم دقة، بيشوف هو بيحط السماعة على القلب، هو بيختبر بيرمي لك كلمة امشيت معاه كده. كل واحد بينطلق منهجه، حتى صاحب الشهوات الواد بتاع التوك توك اللي يهمه مش بقى مناهج، هو يهمه الحرمة اللي راكبة ديت. ساعة كام يا أبلة؟ القبلة ما نطقتش، خلاص ما عادش ينفع بقى. لكن ساعة ما والله العظيم انا كان ورايا مش عارف الواحد الشغل مش عارف ايه الدولة والدنيا, المهم عايز يفتح اي حاجة وخلاص. فكل واحد يا اخواني صاحبه احد المستشرقين, قرأت مرة احد يعني المستشرقين مرة جاي نام فافتكر ان هو مدعاش حد اليوم, كانت الليلة الشتية عمل ايه, نزل خد شمسيته ونزل فوجد رجل ماشي راح جاي جنبه عشان هو بيه يظلله من المطر, واتكلم في منهجه بعدما اخذ محله من النوم تذكر انه لم يدعو اليوم احدا نزل. هل هو هذا انا وانت؟ فانا مش بقوله بقى ده انا بقولك طبيب دكتور عادي ومن اشهر الدكاترة, يعني مفيش وقت يعني لو انت جيت تقول له كذا مفيش وقت. زي برضو اصحاب المناهج دول لما جيت اتكلم في التوحيد قالوا ده قشور, لما جيت اتكلم في سؤال القشور, لما جه الختان بقى مؤتمرات وكتب ورسائل وختان. يا رجل ختان بقى من الاصول. فسيبك من كلمة القشور واللباب, كل واحد مبرمج نفسه على القشر واللب, فلبه دعوته والقشر ما سواه, همه منهجه. ولو قضى معك وقت والله هذا الطبيب لو تتجاوب معه والله على استعداد يترك كل المرضى خاصة اليوم لن اكشف عليها من اجل منهجه, لانه هو انا برضه, هو انا فعلا انا صاحب المنهج, انا اللي هجلس مع طفل صغير اعلمه, انا اللي هجلس مع رجل, انا اللي هترك بعض مشايخنا وكنا اللي قرأنا عليهم, يمكن الشيخ انور اذا كان يسمع عنه, شيخ الشنقيطي السادات الشنقيطي, هذا من احدق القراء هو, لكن بابه ايه بقى القرآن والقراءات. وكان الرجل ده عنده حس عجيبة جدا يعني في السماع, يعني احيانا يردك انت مثلا 3-4 مرات وانت مش عارف اصلا هو يردك فيه, هو كده سفر كان على سفر يوما ما ونزل مسجد بيصلي عادي, فسمع الايه الشيخ بيقرأ, قال له تعالى قرأت غلط وكده, انا على استعداد اجل سفري واجلس معك وعلمك الايه القراء. دي باب فمش قابل فيه لحنا, لا يقبل فيه لحنا ولو أجل سفره. فكل إنسان ابن لماذا؟ لمنهجه, وعند منهجه لا نظر في درهم ولا دينار ولا وقت ولا شيء, يبذل قصارى جهده من أجل هذا المنهج. نعم ابن عون في ترجمة ابن عون يقول الذهبي الشيخ المحدث الإمام أبو جعفر أحمد بن عون الله ابن حدير بن يحيى القرطبي البزار. طيب إلى أن قال كان صدوقا صالحا شديدا على المبتدعة لهجا بالسنة صبورا على الأذى. شوفوا كان صدوقا صالحا وكذا فيما يتعلق بالجهة الحديثية ترجمة, لكن شديدا على المبتدعة لهجا بالسنة صبورا على الأذى. هذه الترجمة التي هي مفتاح كل عالم. خلي بالكم مش كان على السنة. شوفوا الأوصاف صاحب القضية, شديدا لهجا صبورا, مش كان على السنة. في فرق يا شريف كبير جدا, في فارق كبير بين كان على السنة وبين واحد شديدا, اثنين لهجة, يعني ياخد الزفير سن ويطلع الشهيق سن كده, ده لهجة لهجة كده, زفير سنة شهيقه ايه, ولذا في السنة يقصد القربون ابدا ما فيش فيه كده, ده شهيق وزفير اهل السنة لا ضرر فيه لأنه يستنشق ما ثبت ويخرج ما مر على القلب الصالح. يبقى خلاص ما فيش حاجة اسمها زفير ولا شهيق, لا ده زفير وما ده شهيق, لهجا شديدا 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 على مين؟ يبقى مدخلي, يبقى وهابي, يبقى ما وراهوش غير كده, يبقى بيشتم في العلماء. ده الوصف اللي هياخده, ده الوصف اللي هياخده. طب اتنين لهجا بالسنة, لهجا بالسنة, سلام عليكم بالسنة, ياكل معاك بالسنة, كل حياته بالسنة, لهذا كان اخر ما نطقه قبل الموت السنة. ثلاثة اذا كنت كذلك ف فلا بد من الإذى من الأذى. لابد الصين في هذا بالذات، لأنه أبى أن يقرأ بالتسكين حيث إنه فصيح، والفصيح لا يسكن ليسلم بل يتألق في ضبط الأواخر، حيث إنه ماذا؟ فصيح. ففصيح السنة لا يسكن ولا يقبل هذا أبدا. سكن تسلم، هذا عند الضعيف، عند الضعيف كان الله غفور رحيمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما مش عارف مش عارف، لكن الفصيح لا، الفصيح غير، فصيح ما يقبل التسكين، هذا فصيح ما يقبل التسكين. صارت الفصاحة ملكة له، سجية له. تعالى يا صاحب السنة اقرأ، تبت يدا، تبت يدان، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا، تبت يدان. ذكر أن هذا كان محفظا لأحد الصغار من العرب، لأن العربية عندهم سليقة. تبت يدا ما تنفعش، لأن عندي نون المثنى هذه تحذف عندي إضافة، يبقى يدا أبي، إنما هتوقف ما عادش إضافة، يبقى يدان. تبت يدا، تبت يدان، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب. ولهذا كان كيف يتعلم الأوائل؟ كيف يعني؟ خذ الصغير زي محمد وارمه في قبيلة لا عندهم ألفيت بن مالك، ولا عندهم قطر الندى، ولا عندهم شيء من هذا أصلا، ولا عندهم، عندهم لسان بالسليقة. كيف يتعلم اللغة؟ ارميه في قبيلة، هيأخذ من القبيلة بقى، من خادمة القبيلة، ومن امرأة القبيلة، ومن شيخ القبيلة، ومن ما عدا الأنعام، بهيمة الأنعام من القبيلة، والله أعلم. إنما كل آدم في القبيلة، كل آدم في القبيلة سيتعلم منه اللغة هكذا. ولهذا أخذت اللغة من اللسان العربي، ولم يكن، والعرب لم تضع كتابا قط، إنما وضعت الكتب على وفق اللسان. كذلك صاحب السنة، لهذا وطن نفسك على هذا. قال العابد الراهب: إنك اليوم يا بني أفضل مني. اليوم كده تبين أنك أفضل مني بعد حادثة الأسد، الدبة العظيمة التي حبست الناس، ولكنك ستبتلى، ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. يبقى هذه الكلمة لابد من توطين النفس عليها: ولكنك اليوم ستبتلى. اليوم عرفنا الفضل، هو نفس اليوم قبل أن تأخذ شهادة الفضل. خلي بالك الشهادة اللي اسمها تجاوز فلان الاختبار، امتياز مع مرتبة الشرف، ولكن ستبتلى. الشهادة بدون هذه ناقصة. شهادة السنة أبشر، أبشر بها ولكنك ستبتلى، أبشر بها ولكنك ستبتلى. يبقى مسجد السنة انتظر ستبتلى، كتاب السنة انتظر سأبتلى، دعوة السنة انتظر سأبتلى. ولهذا من جعل الابتلاء عقوبة لصاحب السنة فإنه جاهل بالسنة، لكن من جعل الابتلاء سنة مع السنة، سنة كونية مع السنة، فقه وعارف. وأمر يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا تواصوا بالصبر بعد تواصوا بالحق؟ ولكنك ستبتلى، ولكنك ستبتلى. عرفتم يا إخواني؟ نعم.
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في أمتي اختلاف كثير، وتتشعب بهم الطرق والمناهج، وتكثر فيهم البدع والمحدثات، وأمر المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله، وأن يتمسكوا بسنته، ويعضوا عليها بالنواجذ، وحذروا من التفرق والاختلاف واتباع البدع والمحدثات لأنها مضلة ومتاهات تتفرق بمن سلكها عن سبيل الله.
أو لأنها مضلة نعم ومتاهات
لأنها مضلة ومتاهات تتفرق بمن سلكها عن سبيل الله. فوصاهم بما وصى به عباده في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله أن هذا صراطي مستقيما
وأن
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنوصيكم بوصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم وننصحكم بلزوم منهج أهل السنة والجماعة ونحذركم مما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخول وأوراد مبتدعة وأذكار غير مشروعة
وأدعية
فيها شرك بالله.
يبقى إذن ما الذي يبقى في التصوف يا أخوان؟ ما الذي يبقى في التصوف؟ من تصوف مدخول محدث وأوراد مبتدعة محدثة وأذكار غير مشروع الورد الفلان والورد العلان وهكذا وأدعية فيها شرك بالله أو ما هو ذريعة إليه. نعم.
كالاستغاثة بغير الله وذكره بالأسماء المفردة وذكره بكلمة وليست من أسمائه سبحانه وتوسل بالمشايخ في الدعاء واعتقاد أنهم جواثيث القلوب يعلمون ما تكنه.
سبحانه مصطلح جديد ده. مصطلح جديد واعتقاد عن أن مشايخهم جواسيس القلوب يعلمون ما تكنه. ولهذا يذكرون الكرامات في هذا الباب يذكرون الكرامات. تعال أنت جئت لكذا أنت تريد كذا وهذا مما لا يعلم إلا بوحي. نعم زي عبد الحليم محمود بتوضى في البيت فقال هاتي 5 جنيه هاتي 5 جنيه عجيبة هاتي بس 5 جنيه مبلغ معنا شوية قبل 5 جنيه دق الباب سائل عايز سائل يقول 5 جنيه عارف ان فيها هيجي واحد صاحب الخواطر برضو مش عارف رايح هو وفلان وفلان يعني بيقول يعني ده يعني مش عارف ايه فشوية مش عارف هم على الباب قال له ايه كده فراح يعني حاجة برضو من هذه الارهاصات. انما حدثنا واخبرنا ليست من طريق الولاية الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والحجبان ليس من طريق الولاية طريق الولاية الاخبار عن الغيوب ده الطريق. فمن حصل ذلك فقد حصل العلم الايه اللدني وحينئذ يبصره الله ينور الله بصيرته وغير ذلك. طبعا لأهل الصلاح شيء من هذا وهو ما يسمى عندنا بالفراسة ويسمى عندنا بكذا وهو نور يقذف الله في القلب العبد فحيث الإنسان ما يعلم غيبا وإنما الإنسان يوفق للإصابة ويتوقع مثل هذا كذا مثل هذا كذا مثل هذا يريد كذا هذا ليس علما للغيب وإنما شيء من الفراسة التي أخبر عنها النبي فإن يكن من أمة قال إيه في عمر ملهمون محدثون فعمر نعم كان ملهما محدثا وافق الوحي رضي الله عنه أو وافقه الوحي هل اتخذت مقام يوم المصلى فأنزل الله عز وجل قوله واتخذ مقام يوم المصلى وهكذا. نعم عسى ربه انطلق كنا بلوازوين خيرا من كل تمام
واعتقاد أنهم جواثيث القلوب يعلمون ما تكنه وذكرهم الله ذكرا جماعيا بصوت واحد في حلقات مع ترنحات وأناشيد إلى غير ذلك مما لا يعرف في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللجنة الدائمة. السؤال هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في اليقظة كما يزعم الصوفية في أنهم يرونه يقظة؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. وأما دعوى أنه يرى يقظة فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل الدال عليه ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدل ذلك على أنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ويدل على ذلك في حقه وحق غيره إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فدل على أنه ليس هناك خروج من القبور قبل يوم القيامة اللجنة الدائمة.
ولهذا أصحاب هذا المعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يروح اليقظة ما نسبوا قط إلى أبي بكر أنه رأى، ولا عمر أنه رأى، ولا عثمان أنه رأى، ولا علي أنه رأى، ولا أحد من الصحابة أنه رأى، مع أنه خير الأمة. إنما كل ينسب إلى نفسه أنه رأى، فالنبي يرى في اليقظة، فلماذا لم يره أصحابه؟ لماذا ما رأه أبو بكر أو للناس أو عمر أو للناس؟ لكنهم هم أنفسهم لا ينسبون إلى أحد من الصحابة أنه رأوه في اليقظة. فلو كان حقا لكان أول الناس بذلك من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الأربعة الخلفاء الراشدون. النبي ميت، ولهذا تولى أبو بكر بعده وسموه إيه؟ لقبوه بماذا؟ بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ميت، ولهذا فاطمة تطلب ميراثها من رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ولهذا قال عمر إن كنا إذا أجدبنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نستغيث بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي ميت، ولهذا صلوا عليه. النبي ميت، ولهذا سلموا عليه عند قبره. النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ولهذا آلاف الأدلة، كل هذا القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا أبو بكر قرر هذا في أول كلمة، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا، أول كلمة سمعها الصحابة أبو بكر بعد موت رسول الله. النبي ميت، فالأنصار قد اجتمعوا في السقيف على توليته رجل. النبي ميت، هذه الموتة من الحياة الدنيا، لكنه حي في الحياة البرزخية. وليس هذا خاصا برسول الله، بل كل أصحاب القبور لهم حياة برزخية، لكن هذه الحياة تتفاضل ويتفاوت الناس فيها، فأكملوا الحياة البرزخية مكان الأنبياء وأكملها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال: هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء وتمايل ذات اليمين والشمال كما يسمونه حلال أم حرام؟ الجواب: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقد أكمل الله الدين لعباده قولا وعملا واعتقادا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
قد أكمل الله الدين لعباده قولا وعملا واعتقادا، فلا نقص في الاعتقاد، ولا نقص في العمل، ولا نقص في القول. الدين كامل، من أراد التربية ففي الدين، ومن أراد الاعتقاد ففي الدين، ومن أراد العبادة فالدين كامل. قد علمكم نبيكم كل شيء، هذا ما قاله المسلم، قاله اليهودي. لقد علمكم نبيكم كل، حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحج. ولهذا نحن من بين أهل الأرض الذين نتميز بدين وشرع إذا دخلنا الخلاء. عبادة، تدخل برجلك اليسرى، تقول الذكر قبل الدخول، بأي لذين تستنجي، تخرج برجلك اليمنى، تقول الذكر الوارد. إذن الوحيد الذي عنده دخول الخلاء فصل من فصول العبودية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الحمد لله يا أخواني، سبحان الله، والله يا أخواني الحمد لله يا أخواني على هذا الإسلام أولا، والحمد لله على السنة ثانيا، وهي الإسلام، لكن يعني من باب التمييز يعني. ونسأل الله كما أتم علي النعمة بالإسلام والسنة أن يتوفانا عليهم. رب قد أتتني، كما قال يوسف، انظر هذا الدعاء: رب قد أتتني الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا سليمان لما رأى النملة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ومن يشعرون، فتبسم ضحك من قولها وقال رب أوزعني، لما كان عنده علم بمنطق النملة، لكن واقف عند هذه الآية، فكيف بما هو أعظم من منطق النملة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك فيه. إخواني، سبحان الله، السنة هذه نعمة، والإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة، والسنة هي الإسلام، نعمة عظيمة يا إخوان، نعمة عظيمة. لو أن الله عز وجل قذفها في قلب العبد وأتاه إياها وعلمها، شوف، لا تنظر بعد، بارك الله فيك، لا البنزين ولا الزيت ولا الجاز ولا أكل ما كل شيء. أنا لو مت يا أخواني جوعا هل آثم؟ لكن لو مت ضالا اسمها. يبقى القضية الكبرى هي ايه؟ خليني ما عدت لا اجد حتى رغيف العيش بلاش. انا هشام عجز يركب السيارة بالبنزين بلاش سيارة بلاش سيارة بلاش كذا بلاش غاز نرجع تاني مش عارف ايه اي حاجة. وماذا لو مات الانسان؟ ما كان يشغل الصحابة جوع ولا عطش ولا بطن ولا انما يشغل حتى الواحد عند موته غدا القى الاحبة محمدا وايه وصحبه. هذا هو هذا الذي يشغله. فنعمة اخوانا عظيمة ينبغي ان نتذكرها ينبغي ان نتذكرها وينبغي ان نسعى في تحصيلها وان نضرب. والله يا اخواني اذا كان جابر بن عبد الله راحل في حديث شهرا اولى بنا يا اخواني ان نرحل في طلب السنة طيلة عمرنا الى الممات. نعم نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين بقوله وفعله وتقريره. وصحابته رضي الله عنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه من الأقوال والأفعال والإقرار.
فكان البيان أتم البيان. فقد بين نبيه هذا الدين بقوله وفعله وتقريره وكلها سنة. والصحابة نقلوه لنا بقوله وفعله وتقريره. فما كتم الصحابة شيئا. نعم. ولهذا كان الصحابة الواقع العملي للنصوص. كان الصحابة الواقع العملي للنصوص. نعم.
فالدين كامل من جهة قواعده ومن جهة بيانه ونقله.
نعم.
والذكر نوع من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف. ومن خصص شيئا من العبادات وحدد لها وقتا معينا أو كيفية خاصة لأداء فهو مطالب بالدليل. وما ذكر في السؤال لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما ذكر في السؤال من النوع المردود. اللجنة الدائمة.
نعم.
السؤال: قال شيخ لمريده الذي يريد أن يدرس في أوروبا وهو يودع يا بني إذا سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك
يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة فهل هذا شرك بالله؟ قال في الحاشية يقول الشعراني عن أبي المعالي عامر بن مسعود التاجر الجوهري قال أتيت الشيخ إبراهيم بن علي الأعزم مودعا إلى بلاد العجم فقال إن وقعت بشدة فناديني باسمي. ففي صحراء خراسان رخدتنا خيالة أو كذا وذهبوا بأموالنا يعني أخذتنا خيالة وذهبوا بأموالنا فذكرت قول الشيخ وكان معي رفقة معتبرون فاستحييت من ذكر اسمه بلساني فاختلج في صدري. يا سلام الاستغاثة به. فلم يتم حتى رأيته على جبل يومئ بعصا إليهم فجاءوا بجميع أموالهم وقالوا انطلقوا راشدين فإن لكم نبأ. فسألناهم فقالوا رأينا شخصا على الجبل يومئ بعصا برد أموالكم وضاق علينا الفضاء من هيبته ورأينا الهلاك في مخالفته وكان منا من تفرق بالبعض فردوا حتى جمعنا وما نظنه إلا من السماء. انظر هكذا ويصدق بعضهم بعض. وقد يكون هذا من الشيطان فعلا ليعظم الشرك في ماذا؟ في نفوس أصحاب. نعم.
الجواب: هذا منكر عظيم وشرك.
ولهذا قال بعض هؤلاء المعاصرين اليوم واحد كذا صوفي والله يقول لهم كذا شيخك ما يموت. ولهذا من كان يعتاد شيخه ويأتي إلى شيخ يدرس على يدي إذا مات شيخ يأتي أيضا شيخك موجود شيخك ما يغيب شيخك ما يموت شيخك موجود فأتي شيخك لا يسافر. نعم.
قال: هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا لأنه فزع إلى الشيخ لينقذه من هذا الشيء.
بل الأعجب إيه أنه سحي نظره بلسانه ليس بعد أن ذكره بلسانه قال يا شيخ كذا وشيخه علمه هذا. لكن انظر إلى الطالب كيف يفوق شيخه شركا وضلال. يعني لما ذكر قول شيخه استحيى أن يذيب بلسانه فذكره في قلبه وشاء ذكره في قلبه صرت به في قلبه فكان ما كان بالقلب. نعم.
والواجب أن يقول فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به. وأما أن يوصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غلاة الصوفية يوجهون مريديهم
هذا من شركيات ولاة الصوفية وليس أخطاء. نعم.
يوجهون مريديهم وتلاميذهم إلى أن يعبدوهم من دون الله ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم في قضاء الحاجات وتفريج القلوب.
ولهذا إذا سمعت لأحد هؤلاء كل ما عنده هو ربط المريدين به، وبقي أن يقول أنا الله. نعم.
ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم في قضاء الحاجات وتفريج القلوب، وهذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله منه.
ولهذا عندهم ما اسم الله الأعظم؟ اسم شيخك، اسم شيخ واسم الله الأعظم. ليه؟ لأن الله لن يقبل منك إلا عن طريق شيخك، فاسم الله الأعظم شيخك. نعم. موجود هذا والله. نعم.
فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يفزع إليه سبحانه فيما يهمه، ويسأله العون والتوفيق لا إلى شيخه الذي علمه، أن يفزع إليه. والله المستعان. فضيلة الشيخ بماذا؟ السؤال يقول: أرباب الصوفية إنهم يستعينون ويستغيثون بعباد صالحين مجازا، والله عز وجل هو المستعان الحقيقي، فكيف ترد على فكيف نرد على هؤلاء؟ ثم إنهم يقولون: حجة لهم في الاستعانة بالصالحين، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، حجة لهم، فكيف نرد على هذا؟ الجواب: أولا، الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين والأصنام ونحوها شرك بالله عز وجل، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ثانيا،
إذا الاستغاثة والاستعانة حتى تكون الشركة مضبوطة بهذا الضابط، فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو من الأموات مطلقا يبقى بدون قيد، طلب من الميت هذا شرك أكبر. طب ومن الحي؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. إنما لو استغاثت به فيما يقدر عليه، لو استعنت به فيما يقدر عليه، فليست الاستغاثة الشركية، فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه. نعم.
ثانيا، الاستدلال على مشروعية الاستعانة والاستغاثة بغير الله بقوله تعالى: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، استدلال باطل، فإن معناه: وما أصبت عيون الكفار في غزوة بدر مع كثرتهم وانتشارهم في ميدان القتال بما قذفتهم به من الحصى مع ضعف وقلة ما بيدك من الحصى، ولكن الله تعالى هو الذي أوصله إليهم فأصاب أعينهم جميعا بقدرته سبحانه. فليس في الآية استغاثة بغير الله، وإنما فيها أخذ بالأسباب ولو ضعيفة، وهو قذف الحصى مع الضراعة لله واللجوء إليه، فكانت النتائج بفضل الله وقدرته عظيمة. وكان مع قذف الحصى أيضا دعاء الرسول عليهم، وطلبه النصر من الله وحده على أعدائه، لا دعاء الصالحين.
نعم.
اللجنة الدائمة. السؤال: ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء والذبح لهم أو النذر، ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من الأولياء أحياء أن كانوا أم أمواتا؟ الجواب: الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر.
نعم. لأن الله قال: فصل لربك وانحر. نعم. والنذر لهم كذلك، النذر عبادة، وصرفوه لغير الله شرك أكبر. نعم.
والولي هو من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما
نهى. كان نذر معصية فهذا ليس شركا، هذا معصية. نظر إن نجح ولده أن يحضر فرقة موسيقية، هذا ليس شركا، هذا ماذا؟ هذا معصية. نعم.
والولي هو من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه شرعا، ولو
أنه نظر لله في المعصية، هو نظر له، ما نظر للند، نظر له، لكن نظر إيه؟ معصية. نعم.
ولو لم تظهر على يده كرامات، ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء.
يبقى من الولي؟ الولي الذين آمنوا كانوا يتقون، من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نهي عنه شرعا. إنما عندهم الولي من خالف، من خرج عن طاعة الله وأمر بغيرها. نعم.
ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين، ولا يجوز الطواف
بالقبور. يعني يجوز أن تقول لأحد: ادعو الله لي. يجوز، لكن الأكمل ألا تفعل هذا، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عدانا المسائل غير المشروعة، الأكمل ألا تفعل هذا، هذا هو الأكمل، لكن يجوز. والأكمل: ادعو أنت الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. نعم. لكن لو انت قلت مثلا لفلان ادعو لأخيك فلان فإنه في كرب أو كذا، هذا ليس طلب منه لك أنت، وما جاء في السنة فهو لإظهار بعض الأمور، مثل مثلا وصية نبيل عمر إذا لقي أويسا، هذا لفضيلة أويس، فهذا وإن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضيلته. نعم.
ممكن تفرق شيخنا من الدعاء في الأخيرة والدعاء للدنيا؟
لا لا فرق، ولهذا لم يكن مشهورا عند الصحابة أن يلقى الواحد أبا بكر فيقول أدعو الله لي أو عمر أو كذا. نعم. نعم. لم يذكر في النص، لم يذكر في النص. نعم. من وجد
مبتلا
نعم
فليكتب بالدعاء لينال دعوة الملك له ولك مثل.
طب انت ما طلبت منه، انت دعوت الله له، ما طلبت منه، انت قلت الحمد لله الذي عافاني امتلك به وكذا. لا 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 ليس، لا ليس كذلك، ليس كذلك. نعم نعم. لا تنسانا يا اخي من صالح دعائك، تنسانا يا اخي من دعائك. نعم. هذا الاثر فيه كلام جهة الثبوت، وعلى فرضه شيخ الإسلام يقول إذا قيد بأن الطالب يريد نفع أخيه بهذا فيقول أدعو من باب ماذا؟ من باب أنه إذا دعا وكل الله به ملكا وقال لك مثله، فإذا وجد هذا الغرض لا بأس، إذا وجد هذا الغرض لا بأس، إذا وجد هذا الغرض. لكن شيخ الإسلام له بحث طويل في مجموع الفتاوى جدا في أن الصحابة كانوا يسألون عن هذا، وكانوا لا يسألون من أحد شيئا، لما يسألون من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يجوز الطواف بالقبور بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب، يقصد بذلك التقرب إلى أهلها، كان ذلك شركا أكبر.
من طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها، كان ذلك شركا أكبر. يعني من طاف بالقبور، معنى ذلك أنه إذا طاف من غير قصد هذا طاف لله، فيكون حكمه حكم من صلى عند القبر لله، فيكون هذا وسيلة إلى الشرك وليس بنفسه شركا أكبر. انتبهوا يا إخواني، طاف حول القبر يقصد بصاحب القبر فهذا شرك أكبر، طاف حول القبر لله سبحانه وتعالى يظن أن هذا الطواف ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فطاف لله سبحانه وتعالى، قام بعبادة الطواف، هنا طاف حول القبر وليس هذا محل الطواف، فيكون هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكر، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله. تبهتم هذا التفريق الدقيق في هذه المسألة؟ نعم. اللجنة الدائمة. نعم.
السؤال: إنني أسمع وأرى بعيني من يقولون بأن الأولياء عندهم التصرف في الدنيا في العبد، ويقولون بأنهم عندهم 40 وجها تراه رجلا وتراه ثعبانا وأسدا وغير ذلك، ويذهبون عند المقابر وينامون هناك، يدجلون ويقولون بأنه يقف عندهم في المنام ويقول لهم اذهبوا فإنكم شفيتم، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ الجواب: ليس للأولياء تصرف في أحد، وما أتاهم الله من الأسباب العادية التي يؤتيها الله لغيرهم من البشر فلا يملكون خرق العادات، ولا يمكنهم أن يتمثلوا في غير صور البشر من ثعابين أو أسود أو قرود أو نحو ذلك من الحيوان.
إنما هذا جن، إنما هذه شياطين تتمثل وتقنع الناس بهذا، هذه شياطين، وإلا الشخص نفسه يكون ثعبانا ويكون أسدا ويكون كذا، هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، إنما هذا من الشياطين. نعم.
إنما ذلك أعطاه الله للملائكة والجن وخصهم به، ويشرع الذهاب إلى القبور لزيارته والدعاء بالمغفرة والرحمة.
يعني تشكل هذا الملائكة، فإن الملائكة يتشكلون، ملائكة تتشكل، ولهذا كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وجاء مرة في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر. نعم.
ولا يجوز الذهاب إليها لطلب البركة والشفاء من أهلها والاستغاثة بهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات.
إن هذا شرك أكبر من الله عز وجل ويدعى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقضى ربكم ادعوني أستجب لكم. أما النبي لا يملك شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم،
بل هذا شرك أكبر، كما أن الذبح لغير الله شرك أكبر سواء كان عند قبور الأولياء أم غيرهم. فما حكيته عنه مخالف للشرع بل من البدع المنكرة والعقائد الشركية اللبنة الدائمة.
نعم.
السؤال: أنا بحمد الله أميل إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح، غير أني قد جلست في بعض الجلسات والحضارات الصوفية من باب العلم بالشيء، وهالني أن رأيتهم يقومون بحركات ورقصات أن رأيتهم يقومون بحركات.
في فرق بين أن وأن.
نعم
نعم.
وهلني أن رأيت
أن تنصب، لكن أن هذه المخففة لا عمل له.
نعم
نعم.
وهلني أن رأيتهم يقومون بحركات ورقصات لا تتفق في أسوأ الأوضاع مع وقار الإنسان وحيائه وهيئته وهيبته، ثم هم يقومون بتأويل أشياء ثابتة ويركزون جل أعمالهم على تعذيب النفس بوسائل شتى والعبادة عندهم تعتمد في أكثرها على الذكر، كما أنهم يكثرون من ذكر الأولياء والصالحين والاعتقاد فيهم أكثر مما يفعلون مع الله ورسوله، كما أن لهم بعض الآراء وأكثر هذه الآراء ينهش في التلف الصالح المتمسك بسنة رسوله حق التمسك، على أن لهم بعض الآراء التي تتفق صحيح السنة، وكما فهمها السلف الصالح. وقد جلست مع أولئك القوم أكثر من مرة لمحاولة معرفة خبايا هذا العالم وأكثر هؤلاء العالم وأكثر هؤلاء القوم
عالم الصوف يعني
العالم ولا العالم شو
العالم
العالم وأكثر هؤلاء القوم من فئات اجتماعية ممتازة فمنهم أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسون والموظفون، ومنهم أناس عاديون وبهم شباب كثيرون أيضا، فهل آثم بالجلوس معهم رغم ما أسلفت؟ كما أرجو من فضيلتكم أن توضحوا الصورة حول هذه المذاهب الصوفية واعتقاداتها. الجواب: المعروف عن جميع طوائف الصوفية وفرقهم أنهم يذكرون الله بأذكار بدعية، يرقصون ويترنحون ويتمايلون يمنة ويسرة وأعلى وأسفل.
المعروف عن جميع طوائف الصوفية وفرقه أنهم يذكرون الله بأذكار بدعية، يرقصون ويترنحون ويتمايلون. نعم، هذا عن جميع طوائف.
ويسمون الله في ذكرهم بغير ما سمى به نفسه وبغير ما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هو ومثل آه، ويذكرونه بالاسم مثل الله الله، ربما يسمونه الذكر القلبي كما يفعله النقشبندية، ويذكرونه ذكر جماعة بصوت واحد، ويستغيثون في أذكارهم بالأموات والغائبين فيقولون مدد يا أبا العباس مدد يا دسوقي، وذلك شرك يخرج من ملة الإسلام، ويعتقدون في مشايخهم أن لديهم عائل
لأن
علم.
طلب المدد هو الدعاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فمن طلب المدد من غير الله عز وجل كان مشركا شركا أكبر. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. فالمدد يطلب من الله سبحانه وتعالى، ويطلب من الحي إذا كان يقدر عليه الحي، فالأمير يطلب من الإمام الأعظم مددا له بجيش يمده بجيش، فهذا الطلب إن كان من حي فيما لا يقدر عليه هذا الحي فهذا شرك أكبر، وإن كان من ميت فمطلقا شرك أكبر سواء كان يقدر عليه في حياته أو لم يكن يقدر. نعم. وكذلك الغائب، الحي إذا كان غائبا فيطلب المدد من فلان الذي يسكن في المملكة أو في المغرب، يقول أعطني كأس ماء، مع أنه لو كان أمامك لما كان شركا، لكن لما كان غائبا فإن هذا لا يمكن أن يلبي طلبك، هو عاجز عن ذلك. نعم.
ويعتقدون في مشايخهم أن لديهم علما يطلعون به على الغيبيات وأن لهم أسرارا.
إذن يلزم في الحي أن يكون قادرا على ما يطلب منه أو ويكون حاضرا ولا يكون غائبا. نعم.
وأن لهم أسرارا يتصرفون بها وراء الأسباب العادية، وننصحك بقراءة كتاب هدية الصوفية لشيخ عبد الرحمن الوكيل لتعرف الكثير من بدعهم، وجالس من تعرف عنه أنه يتمسك بالكتاب والسنة وينكر البدعة اللعنة الدائمة.
يعني لا تجلس مع هؤلاء، إنكم إذا مثلهم. فمن جالس الصوفية، من جالس الصوفية ويعرفهم فهو منهم لا فرق، ولو كان ينكر عليهم الليل والنهار، ولو كان يقوم عندهم يدرس في الرد على الصوفية، فإن مجلسه معهم يهدم قوله ويلحقه به، لأنه لو كان صادقا في دعوته أنهم أهل باطل لوجب أن يهجرهم ولا يجلس معهم، والمرء على دين خليله. والله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذا مثله. وسفيان الثوري رحمه الله لما سأل عن الربيع وقالوا: ما نعلمه إلا أنه على السنة، قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. نعم. وقال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فلو كان يجلس مع البدع ويحذر منهم ما قبل هذا التحذير منهم، وإنما يلحق بهم، يلحق هذا الشخص بهم. قيل لإمام أحمد: الرجل من أهل السنة نراه مع الرجل من أهل البدع، أنلحق به؟ قال: أو تعلمه. أعلمه أولا، فإن رجع وإلا فألحق به. نعم.
السؤال: شائع لدى بعض الناس أن الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان، فبماذا توجهونهم؟ الجواب: هذا غلط عمي وجهل من بعض الصوفية ليرغبوا الناس في الاتصال.
يقصدون شيخ العلم، يقصدون الشيخ يعني من لم يكن له شيخ من الصوفية فشيخه الشيطان. نعم.
ليرغبوا الناس في الاتصال بهم وتقليدهم في بدعهم وضلالتهم، فإن الإنسان إذا تفقه في دينه بحضور الحلقات العلمية والدينية أو بتدبر القرآن أو السنة واستفاد من ذلك، فلا يقال قد اجتهد في طلب العلم، بل يقال حصل له خير كثير. وينبغي لطالب العلم الاتصال بالعلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة، يسألهم عما أشكل عليه،
لأنه شرط في الجلوس عند العالم أن يكون معروفا بحسن العقيدة والسيرة والعلم، ولا يجوز الإنسان أن يجلس عند المجاهيل، يقال هذا أستاذ في الفقه أو هذا أستاذ في أصول الفقه أو أستاذ في الحديث ولا يتكلم في العقيدة ولا شيء، فخذ منه علم الحديث، اجلس عنده خذ منه علم الحديث. شرط الشيخ أن يكون معلوما معروفا بالعلم والسنة، فمن كان مجهولا من جهة السنة فلا تجلس له، لابد أن يكون معروفا بالسنة، لأنه قد يضع لك السم في العسل وأنت لا تدري. وغالبا الذين يجلسون للمشايخ وتلقون عنهم العلم يتأثرون بهم، فإن كان شيخك صاحب سنة فما لعسك أن تتأثر بالسنة، لكن إن كان صاحب بدعة أو كان مجهولا ويتكلم في هذه المسألة قتل فيك حس السنة. يعني لا أنت قد عنده مثلا مدح للسنة ولا لأهلها ولا رد على أهل البدع ولا التحذير منهم ولا القيام بهذه المهمة ولا إلى آخره، ما له علاقة لا بجماعات ولا طوائف ولا حق وبطل السنة وبدع، هو أهم شيء بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة، ويتكلم تأصيلات وتفصيلات ويجيب كلام الفقهاء والعلماء وكذا، تجلس عنده سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ما لك علاقة بأي شيء. ولهذا قد تأتي تنتقص عالما آخر أمام هذا العالم. ليه؟ لأن العالم الآخر هذا مثلا يذكر أهل البدعة أو مثلا يحدث فتنا في الأمة بذكره الأسماء وكذا، إنما شيخنا هذا حفظه الله ما يذكر شيئا، وانظر إلى درسه من سنوات وباق لا أحد يعترض عليه ولا، بل إننا نجد من فضل الله أهل البدعة يحضرون له، هذا اعتبر هذا من فضل الله. ليه؟ لأنه ما يتكلم في قضية السنة فيقيس بغيره أو يقيس غيره عليه ويظن أن هذا هو الحق، نعم.
لأنه إذا كان لا يسأل أهل العلم قد يغلط كثيرا وتلتبس عليه الأمور، أما إذا حضر الحلقات العلمية وسمع الوعظ من أهل العلم فإنه بذلك يحصل له خير كثير وفوائد جمة، وإن لم يكن له شيخ معين. ولا شك أن الذي يحضر حلقات العلم ويسمع خطب الجمعة وخطب الآيات والمحاضرات التي تعرض في المساجد شيوخه كثيرون، وإن لم ينتسب إلى واحد معين يقلده ويتبع رأيه.
نعم
شيخ ابن باس.
نعم، وأصلا السؤال هو قصد السائل شايع لدى بعض الناس أن الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان. طبعا ليس السائل في الناس أننا نطلب العلم ولابد عن طريق شيخ، هذا ليس هو السائل في الناس. السائل في الناس ما يقوله الصوفية، من لم يكن له شيخ يتبع طريقة معينة فشيخه الشيطان. إذا اذهب إلى نقشبندية أو الرفاعية أو الشاذلية أو غير ذلك ليكون لك شيخ إيه، فتكون مريدا وهو الشيخ، هذا مقصود السائل. نعم.
السؤال: كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟
نعم، يعني إذا قلنا لهم لا تدفنوا الأموات في المساجد، قالوا لك النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، هكذا يستدلون. نعم.
الجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أن المسجد لم يبنى على القبر، إنما القبر كان في ماذا؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن هذا من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون في أماكنهم. وأما أبو بكر وعمر فقد يقول قائل: طيب أبو بكر وعمر دفن في البيت. نقول هذا بإجماع من الصحابة، بإجماع من الصحابة، بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك، ودفن أبو بكر بجوار النبي ودفن عمر بجوار النبي وأبي بكر رضي الله عنه. نعم.
الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيت.
في بيت. إذن عندنا صورتان: فلا المسجد بني على القبر، ولا القبر أدخل المسجد. فالنبي لم يدفن في المسجد، ولا المسجد بني على قبره، هاتان صورتان. والحاصل اليوم إما أن المسجد يبنى على القبر، وإما أن الميت يدفن في المسجد، فهاتان صورتان لم تحصل لرسول الله. فالنبي دفن في حجرة عائشة، لا المسجد بني على القبر، ولا قبر النبي صلى الله عليه ولا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد. هاتان صورتان تتعلقان بالمسجد إذا بني. هناك صورة أخرى، وهي إذا لم يبنى مسجد أن تقصد القبر فتتعبد عنده، فهذا من اتخاذه مسجدا ولو لم يبنى عليه مسجد. إذن اتخاذ القبر مسجدا أعم من أن تبني عليه أو أن تدخله. والحمد لله حفظ قبر النبي من كل هذا، فلم يتعبد أحد عنده، فلم يتخذ عيدا، ولا كان الصحابة يدخلون الحجرة لعبادة الله عند القبر، بل ولا السلام على النبي، ما كان يدخلون القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا من الخارج. هذا بالنسبة للتعبد عند القبر، فما كان أحد يتعبد عند قبر النبي، لأن النبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اثنان: لم يبنى على القبر مسجد. ثلاثة: لم يدفن النبي في المسجد. طيب قبوركم الآن إما عبادة عنده، وإما بناء عليها، وإما إدخال الميت فيه، فكيف تستدلون بقبر النبي؟ انتبهت؟ عندنا ثلاثة أمور هذه موجودة، هذه التي نهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إما أن يبنى المسجد عليها، وإما أن المسجد يكون مبنيا فيقبر فيه، وإما أن لا يبنى مسجد ولا يقبر في المسجد بل تتخذ بقعته للعباد، هذا ما اتخذ مسجده. فأي صورة حصلت لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصور الثلاثة؟ ولا صورة. لا المسجد بنى إلى اليوم، النبي في حجرة عائشة، المسجد ما بنى على قبر النبي، الذي على قبر النبي حجرة عائشة، ثم أحيطت بثلاثة الجدران. اثنان: لم يدفن النبي في المسجد. ثلاثة: لم يتخذ قبره محل للعباد. إذن غاية ما فيه أن النبي في غرفة عائشة إلى اليوم، هذه كانت غرفة عائشة، وكان بجواره مثل الغرفة الأمامنا الآن، وكان بجواره غرف ماذا؟ أزواج.
النبي هدمت كل غرف أزواج النبي فصار المكان الفسيح ده وبقيت غرفة عائشة أحيطت بثلاثة الجدران. إيه بقى الإشكالية؟ ما حصل شيء أبدا. هذه الغرفة كان بجوارها غرف زوجات النبي كانت خارج المسجد. هذا المسجد وهذه الغرف زي بالضبط تماما، هذه الغرفة أماما لكن كان بجوارها الغرفة الثانية الثالثة الرابعة العاشرة. لما جاء التوسعة في عهد بني أمية وسعوا من هذه الجهة وكانت التوسعة من الجهات الأخرى وسعوا من هذه، فلما وسعوا دخلت هذه فين؟ الحجرات في مسجد النبي. أما حجرة عائشة بقي زي ما هي، وبعد موت عائشة أغلقت حتى قبل هدمها، قبل هدم حجر زوجات النبي، فما كان أحد يدخل حجرة عائشة، كانت مسدود من بابها. بعد ذلك أقاموا جدارا على الحجر، بعد أقاموا جدارا ثالثا، ثم جاءوا من جهة القبلة من الخلف حتى لا يوصل لأحد ولا يتجه إلى الحجرة نفسها، جعلوا ثلاثة جدران مثلثة، رأس المثلث من اتجاه المصلي إلى القبلة بحيث إنه لا يستطيع أبدا أن يتجه إلى القبر ويصل. يعني ليست ثلاثة جدران كالمستطيل أو المربع وغير ذلك، إنما مثلثة، رأس مثلث من الجهة التي لا يتمكن الإنسان أن يتوجه إلى القبلة أبدا، إلى القبر أبدا حال القبلة. شوف تخيل مثلا الغرفة أمامك الآن وهذا رأس مثلث عندك، كيف تتجه إلى الغرفة؟ ما تستطيع أن تتجه إلى الغرفة. هذا وضع غرفة حجرة عائشة ووضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا حجة لهؤلاء في هذا أبدا. أمر رابع هو أن الأمة مجمعة على الصلاة في مسجد النبي، ومجمعة على عدم الصلاة في المسجد المقبور. إجماع، كيف إجماع؟ ده احنا بنسمع يقول لك الفقهاء الأربعة بيقولوا كراهة الصلاة، اه يعني مجمعون على أنها هذه المساجد لا يبنى عليها ولا تقصد بالصلاة. إنما الكلام فيما يتعلق بالصحة، صحة الصلاة في هذه الأماكن، والكلام متعلق بالكراهة التي نطق بها العلماء، كراهة الصلاة في هذه المساجد، هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ إنما ما أحد قال من العلماء أن هذه المساجد يستحب قصده، ما أحد قال من العلماء هذا. فالأمة متفقة على الصلاة في مسجد النبي وعلى عدم الصلاة في هذه المساجد. نعم.
الوجه الثالث أن إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرب أكثرهم، وذلك في عام 94 هجرية تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة، بل إن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب.
هذا الحقيقة فيه إجمال أن إدخال قبر النبي ومنها بيت عائشة، لا نقول أما إدخال حجرة عائشة، القبر ما أدخل القبر، القبر ما زال في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة جدا. ما تقول أدخل القبر إلى المسجد بعد عهد الصحابة، أدخلت الغرفة لما هدمت الغرفة اللي حولها، صارت الغرفة فين لما وسعوا بجوارها، صارت الغرفة داخل المسجد، الغرفة وليس القبر. إلى اليوم ليس القبر في الغرفة في المسجد، إنما الحجرة، وإلى اليوم لم يدخل القبر إلى المسجد، إنما أدخلت الحجرة. أدخلت بمعنى أيضا، بمعنى لما هدموا الحجرات التي بجوارها صارت هذه الحجرة في حدود المسجد بعد توسعته. لكن التوسعة حصلت منين؟ أيضا حصلت من الجهة التي بجوار غرفة عائشة، من هذه الجهة ومن هذه الجهة. أما من الجهة الثانية بحيث يمكن أن يطوف أحد حول الغرفة، فإلى يومك هذا أبدا مسدود. شفت تماما الغرفة دي اللي أمامك هذه؟ نعم. تماما كده، هذه غرفة عائشة الآن وهذا المسجد، ولهذا لا يمكن أن تطوف حول الغرفة وتلف إلى يومك هذا، بلا يوم كذا. ولهذا لما كان في مكان بين الجدار هذا جدار غرفة وبين جدار المسجد بعد التوسعة يعني بعد كل عصور التوسعة كان في هذا المكان كان مكان فاضي. كان في بعض العصور بدأ ممكن الناس تدخل فسدوا هذا الباب وتروح اليوم تجد هذا المكان مسدود لا أحد يدخل فيه ولا يستطيع أن يلف حول الغرفة. إلى اليوم ما يلف حول الغرفة ما يلف حول الغرفة إلى اليوم. نعم.
الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد.
تمام.
فليس المسجد مبنيا عليه.
نعم.
ولهذا جعل
مثل غرفة الإمام مثل غرفة الحارس مثل غرفة كذا
هذا هو.
نعم.
ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران. وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي أنه مثلث والركن في الزاوية الشمالية.
وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي أنه مثلث والركن في الزاوية الشمالية حيث يستقبل الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. نعم.
الشيخ ابن عثيمين.
نعم. في ايه؟
في
مسألة
اتخاذ الغرفة في المسجد
وذلك في عام 94 هجرة فليس ما أجاز أصحاب بل إن بعضهم لا يعني مما أجزوه بس يمكن أظهر مخالف بس ما كان أحد في المدينة من الصحابة وما كان إلى قلائل أفراد قليلة جدا في سائر الأمصار.
وجه المخالفة عند سعيد
بل إن بعضهم خالف ما الشخص الصحابة بلينا بعضهم خالف ذلك ومن خالف أيضا سعيد بن مسيب. نعم.
وجه المخالفة
أنه أنكر لأن هذه قد تكون ذريعة
والأصل في البدائل اللي كان
إن كان يبقى الأمر على ما كان عليه في الزمن زمن الخلفاء الراشدين توسعة تكون خارج هذه الغرف من كل جهة خارج هذه الإيه الفهم خشوا ذلك خشوا ذلك.
لو استدل مستدل وقال مثلا بأن مات رجل من يحسبونه صالح وقال بأنه مات ودفن بجوار المسجد وتمت نفس القضية اللي تمت الآن في قبر النبي هل هذا يكون له دليل على مثلا هذه الأوجه الأربع لو جاءت بحديثة مثلا معينة أو على
ممنوع معينة؟ ممنوع يعني لو كان رجل بجوار المسجد نوسع وندخل ما يجوز
حتى لو بنفس هذه الطريقة
حتى لو بس لمن الوافق
يقول فلما الاستدلال بهذه الأمور
الأرض. إن هذا أمر منكر يعني لم يكن فعل علماء لم يكن فعل علماء لا من الصحابة ولا من التابعين
يعني هذا الفعل خطأ
طبعا
الغرفة في المسجد هذا
خطأ اللي هو التوسعة والهدمة هذه.
نعم
نعم
دخل أي رجل إذا كان خارج القبور ليس هذا أصل الذراع الشرك.
نعم
يعني دخل أي رجل خارج القبور ليس هذا في حد ذاته
وضح وضح أصل خارج القبور في يعني الآن في أرض في غرفة لا ليس ذراع ولا شيء لأن ليس هنا تعبد في البقعة أنا معروف هذا الضيق المساح يعني مقبرة انتهت والناس بدأوا مقبرة أخرى فبدأت بقبرين ثلاثة أربعة ليست ذريعة
قبر انفرد في هذا المكان
هذا قبر بداية يعني إذا مات ولده سيدفن بجواره إذا مات عائلته أعمامه هذه البداية هذه البداية بداية يعني بناء إنشاء مقبرة لضيق المكان. لا كلمة شو بقى هندخل كلمة معظم معظم دي بقى بتبدأ إيه اللمبات الحمراء على طول كلمة معظم كلمة معظم دي لها حكم تاني لكن مش الحج متولي مش الحج متولي الحج متولي اندفن في ارضه عنده 10 فدادين مات فعمل الايه مقبرتين في ارضه بيندفن خلاص لضيق المكان او كذا هيبدا هذا بمقبره مثلا جديده لضيق المكان غير واحد معظم واحد معظم بقى دي نخاف منها هات بقى بعد المعظم
عمل بقى مقبره قدام بيته
ايوه
وحواليها بقى ورد وميه عاملها لانها مجمع.
نعم هذا اللي قد يخشى منه إذا كان هو معظم كما تقول هذا الذي قد يخشى منه. نعم وبعدين ما في حاجة إنما إحنا نقول ممكن إنسان يبني يعني ممكن إنسان يدفن كلحد طبعا في حقل في كذا إذا حصلت حاجة يعني ضاقت القبور عن هذا أو ليس فيها مكان للدفن الشرعي وثم سيكون هذا نواه لمقبرة شرعية، ثم يكون هذا بإذن الدولة. إذا توفرت هذه الأشياء فلا بأس. لا، وانقطع وهل محبة أرضه تنفع في الآخرة؟ هذا جهل يعني، جهل يقال جهل. نعم.
السؤال: ما حكم التقرب
بعد الزبائن؟ والإشكال أيضا يأتي من جهة أخرى، هو أن الناس يبنون البناء المرتفع، أما إذا كان في لحد، في لحد فإنه يكون أبعد عن ماذا؟ عن الشرك. نعم. ولهذا من وسائل الشرك بناء القبور وتشييدها. نعم.
ما حكم التقرب بذبح الذبائح في أضرحة الأولياء الصالحين وقول بحق وليك الصالح فلان اشفنا أو ابعد عنا القرب الفلاني؟ الجواب: من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله من أعمال الجاهلية والمشركين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك والذبح بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أمر الله سبحانه
فصل لربك، والصلاة عبادة، فقال صل لربك لا تصل لغيره، وانحر أي انحر لربك. فدل هذا على أن النحر كالصلاة كلاهما عبادة، فكما أنه لا يجوز الصلاة لأحد فلا يجوز الذبح لأحد. ولهذا هؤلاء دائما إذا جئت تناقش القبوريين فاستحضر مثال الصلاة أو مثال الحج، لأن هذا قد يكون من المقرر عندهم أن الإنسان ما يصلي لمن؟ لأحد. يعني ما أحد قال أصلي للبدوي، قد يسجد، قد ينذر، قد يذبح، لكن يصلي بعيد جدا. هذا أن يقول أن ينوي الصلاة للبدوي هذا بعيد. فقل له إذا كان متقرر عندك أما الصلاة لا تجوز له لكونها عبادة لا تصرف إليه، فاعلم أن الذبح كذلك ولا فرق، لأن الله قال فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. نعم. نعم.
أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر، أن يصلي لربه وينحر له، خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده. وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائي أو بجاه أوليائي أو بحق النبي أو بجاه النبي، فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك، لأن الدعاء عبادة.
والبعض يرى أنه من شرك الأصغر، يعني ما كان وسيلة الشرك هو من شرك الأصغر، فهذا يعني يعتمد على تعريف الشرك الأصغر. نعم. فالبعض يعتبر أن حد الشرك الأصغر ما سمي شرك، والبعض يقول ما كان ذريعة للشرك. عموما الأمر سهل إذا عرفت أنه ليس شركا أكبر، وإذا عرفت أنه محرم، لكنك تعبر عن هذا المحرم بين شرك أصغر أو بدعة، هذا الأمر فيه واسع. نعم.
لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية لمسلم علق البخاري في صحيحه جازما بها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى قوله فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل. فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدث الناس من البدع. أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات، ومن الإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب.
سئل به أعطى.
لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه أهل السنن الأربع وصححه ابن حبان. ومنه حديث أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، فإن الأول منهم توسل إلى الله سبحانه ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله تعالى بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه، والثالث توسل إلى الله سبحانه بكونه نم أجرة الأجير ثم سلمها له، ففرج الله قربتهم وقبل دعاءهم وأزال عنهم الصخرة التي سدت عليهم باب الغار. والحديث متفق على صحته والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز.
شرك. لو قال صاحب القبر ادعو الله لي هذا شرك، لأن طلب منه والطلب من الأموات شرك، هذا شرك أكبر. نعم.
السؤال ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
أعظم منه أن يطلب منه أن يعطيه الشيء، فأن يطلب منه أن يعطيه هذا شرك أكبر، وأن يطلب منه أن يدعو الله له هذا شرك أكبر، لكن هذا الأول أعظم من الثاني. فالطلب من الأموات شرك لأنه شفاعة، فهذا استشفاع به، والشفاعة طلبها من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الله هذا شرك. نعم.
لو كان من يعتبر بأن الأموات يسمعون أو يثبت
تمام بغير المسألة هذه، حتى الذين حاولوا أن يجعلوا هذه مسألة سمع الموت، هذا ليس بصحيح. أولا لأن القائلين بهذا لا يأتون القبر، ولو أتى واحد فلا يأتي مليون، هم يقولون هم في البيوت يا بدو ادعوا الله لنا، يبقى إذن ليس مسألة سماع الأموات. سماع الميت، من ادعى أن الميت يسمعه في البيت هذا مشرك شرك أكبر، لكن من قال بأنني آتي الميت وأكلمه هل الموتى يسمعون من يأتيهم كذا، دي مسألة سماع الموتى، لكن ليس سماع الموتى من كان في البيت. إذن هو يحتاج أن يخصص المسألة، يقول إيه من يأتي عند القبر ويطلب من صاحبه أن يدعو الله له، تمام. وإلا لو قال يطلب من صاحب القبر أن يدعو الله له وهو في بيته، هذا ليس مسألة وليس صورة مسألة سماع الموت، لأن جميع متفق على أن الموت ما يسمعون في هذه أصلا، ولأن في هذا إعطاء صفة السمع المحيط، صفة السمع المحيط. الأمر الثاني عند القبر مسألة سماع الموت منفصلة عن مسألة الطلب من الموت، فسماع الموت شيء والطلب من الموت شيء، فمن جعل هذه المسألة كتلك فهذا من فهمه أوتي. إنما سماع الموت يعني هل يسمعني إن سلمت عليه، هل يسمعني كذا، هل يسمعني كذا، هذه فقط هي المسألة. سماع الموت للأمور التي كان عندها من الأمور المشروعة، سلم وسلم عليه هل يسمعني، يبقى هذه هي المسألة، لا أننا أطلب منه، فالطلب منه شيء آخر. إذن الطلب من الموتى شرك، لكن هم يقولون إيه؟ يقولون الآن نحن نطلب الموتى، إنما نطلب من ما نطلب الموتى الشيء، إنما نطلب من الموتى أن يسأل الله، فيكون هذا وسيلة، فهو ليس بجائز، لكنه من الشرك الأصغر ليس الأكبر. الذي يقول هذا القول من يعني ينتسب إلى المنهج السلفي أو شيء من هذا يزعم، أو إذا كان يعني من أهل العلم، إنما يقصد إيه؟ أن هذا من باب الوسائل لا من باب المقاصد. فما يقصد صاحب القبر يدعوه من دون الله، وإنما يطلب منه أن يدعو الله، وهذا لو عرف أنواع الشرك وأن الشرك ليس نوعا واحدا وأن من أنواع الشرك الشفاعة، طلب الشفاعة، مثل ما إن من أنواع الشرك الذبح غير الله، من أنواع الشرك الدعاء غير الله، من أنواع الشرك النذر للقبر من أنواع الشرك، من أنواع الشرك، وليس الشرك نوعا واحدا حتى يخرج هذه الصورة عن الشرك. فلو عرف أن من الشرك طلب شفاعة، أن من الشرك طلب الشفاعة، لقال هذا شرك. انتبهت؟ يبقى من قال بأن هذا من مسألة سماع الموتى، فنقول سماع الموتى إنما كان في من أتى القبر لا في من في البيت. طيب الأمر الثاني، من أتى القبر، مسألة سماع الموتى ليس في من طلب من صاحب القبر. ثلاثة، لو قال هذا من باب وسائل تأخذه وسيلة وليس أنه يقصده، نقول لو عرفت أنواع الشرك وأن منها الشفاعة، طلب الشفاعة لعرفت أنه من الشرك الأكبر. هذه ثلاثة أمور احفظوها وتكون محاصرة لهؤلاء الذين يقولون طارة أن هذا من البدع ومن الوسائل، أو الذين يقولون بأن هذا من باب سماع مسألة سماع الإيه الموت. نعم نعم. لا ده محل اجتهاد. نعم معتبر محل اجتهاد. نعم.
السؤال، ما حكم
الاحتجاج؟ يعني ما يبدع من يمنع السماع ولا من يرى خلاف هذا، يعني يقول بسماع مخصوص. هذا قول المرجح، المرجح شيئا، المرجح المنع فيقول هذه خصوصية بالنبي، والمرجح الجواز يقول جاءت أدلة، والجامع بينهما وهو من يقول بأن السماع إنما هو السماع المخصوص الذي ورد بالأدلة وما عدا ذلك فإن الموتى لا يسمعون، هذا يجمع بين الأدلة، وهذا القول الأقرب أنه لا يسمع مطلقا ولا يمتنع سماعه مطلقا، إنما السماع في الموارد التي دلت عليها النصوص. نعم.
السؤال، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج لقصد الدعوة الإسلامية وشعار الإسلام كما يرى في أندونيسيا؟ الجواب، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله، وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره، ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج، وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره، وسلك أصحابه رضي الله عنهم طريقه واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره، فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار، ولا عرف الاحتفال بذلك ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلاة فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيره ممن قل علمه بالشرع المطهر
والصوفية. نعم.
فالاحتفال بما ذكر بدعة،
وبين الصوفية والرافضة صلة رحم، فبينهما رحم بين الصوفية والرافضة، فكلهما فكلاهما من رحم واحد أولاد خاله. نعم.
فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث، اللجنة الدائمة.
نعم. كل هذه قاعدة كلية وعظيمة تنفعك في أي مسألة من المسائل. كما قلنا، ما الدليل على فعلك هذا؟ ما الدليل على قولك هذا؟ ما الدليل على عبادتك تلك؟ مطالبة الدليل تخنق الشيطان وأتباع الشياطين، لأنه عليهم تنزل الشياطين، أما الأنبياء المرسلون ينزل عليهم الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بروح الأمين على قلبك لتكون منذرين، إنما غيرهم قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يسمع آيات التي تعليه ثم يصير مصبرا كأن لم يسمع. ولهذا أول ما تقول الدليل والوحي يخنق خنقا. وأنصح إخواني ونفسي، يا إخواني، عند مناقشة أمثال هؤلاء بلغوا الحجة والدليل ولست عليهم بمسيطر، ومن كتب الله له الهداية شرح صدره للدليل، ومن لم يكتب الله له الهداية فليس لك عليه سبيل لو أتيته بكل دليل.
فلهذا لا تضيع وقتك، بلغه السنة وخاصمه بالعلم وبين له السنة. بعض الإخوة يقول لك مثلا أخي فلاني كان معانا وبعدين حصل له ونكلمه، طيب خلاص تعالى يا أخي السنة كذا، والله أصل، والله فصل، والله كذا إلى آخره، لا تشغل بالك به، لا تشغل بالك به، فإنه لو كان فيه خير شرح الله عز وجل صدره لقبوله، لأن ما عنده حجة يواجه بها ما تقول، إنما عنده شبهات شيطانية. هذا الذي عنده، هذا الذي عنده، عنده شبهات شيطانية وليس عنده أدلة وبراهين. ولسنا بقى يعني مكلفين نجلس مع كل واحد، طب تعالى، طب نروح، طب نيجي، طب أنت كذا، طب أنت كذا، إنما أنت بين الحجة الشرعية، الحجة الرسالية. نعم.
السؤال: في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفية، هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية؟ الجواب: لا تصلي مع أولياء الصوفية في زاويتهم، واحذر صحبتهم والاختلاط بهم لئلا يصيبك ما أصابهم، وتحرى الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها.
انتبهتم يا إخواني؟ لا تصلي مع أولياء الصوفية في زاويتهم، لا تصلي مع الإخوانية في زاويتهم، لا تصلي مع الأشعرية في زاويتهم، لا تصلي معهم ولا تلبي دعواتهم ولا تستجب لأي شيء عندهم، فتكون مجالسا لهم أو مؤكلا أو مشاربا، كن داعية، ادعوهم إلى السنة فقط، لكن لا تجلس معهم ولا تكن أكيلا ولا مصاحبا ولا مصادقا، فإن المرأة إنما يعرف بخدمه وصاحبه، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم. هذه ليست مساجد صوفية، مساجد مختلطة مساجد صوفية، لكن الناس هم المختلطون وليست المساجد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المسجد لا ينسب له، لكن هذا المسجد بجوار بيتي فيه صوفي، فيه بعض الصوفية، لا ادخل واجلس في القبلة وحذر الناس، لان هذا ليس مسجد صوفي، ليس مسجد اخوان، ليس مسجد اشعر، ليس مسجد معتزلة. ما لم تخشى التأثر به، إنما مسجد إخوان، مسجد صوفية لا تأتي ولو لإلقاء درس، رتبوا لك درس يوم الاثنين، لا يجوز لك، لأن بدرسك هذا ضيعت بدعتهم، وسوف يقول الناس لو كان هؤلاء مبتدعة لما حاضر عندهم فلان أو علة. فالمسجد بحسب ما ينسب إليه، مسجد الإخوان يبقى لا تدخله، مسجد الجماعة الإسلامية يبقى يدخله، مسجد صوفية يدخله، لكن مسجد فيه إخوان، مسجد فيه صوفية، مسجد فيه كذا، يعني أفراد يصلون من هؤلاء، فلا تترك المجال لهم، ادخل ويمكن أن تدرس فيه وتعظ الناس وتأم فيه، وإذا أقيمت الصلاة تقدم أنت، ولو كان غيرك من هؤلاء أحفظ القرآن منك تقدم أنت، وهكذا. هذا فارق مهم جدا، وعلى هذا يترتب أيضا خطب الأخوة في هذه المساجد. في مساجد مثلا عوام يدعونك لخطبة ما في إشكالية، لكن مسجد ينتمي لحزب يدعوك الأربع خطب لا تلبي، يا شيخ تعالى قول انت اللي تريده، لا، أنا والحمد لله أزكى الناس عقلا وأعقل الناس وأدري الوسائل والمقاصد وأدري الطرق وأدري وأدري إلى آخر ذلك، هذه شبكة تريدون اصطياد غيري بي او تريدون اصطيادي او غير ذلك، انما لو كنتم تحبون السنة قل ما شئت لاتبعتم السنة. تبعتم يا اخواني؟ نعم. تقدم لو هيحصل فتنة لا تتقدم، لكن لو هذا بقى صار هو الإمام الذي يتقدم هتصلي في مسجد آخر. ليه؟ لأن إمامك هنا إمام بدعة، فإذا وجدت مسجد السنة أو مسجد ليس إمامه إمامة بدعة فاذهب إليه، يبقى دي تعلقت بقى بشخص، لأن ده إمام مش بيصلي في المسجد، ده إمام، يبقى هنا مسألة الصلاة خلف المبتدع. نعم.
ماضي أبو العزيز
ماشي.
والان المسجد ده اوقاف
ولا يوجد فيه شيء، يعني كل المسألة هو مسجد الإمام المجدد أبو العزاي، لكن ما فيه لأبو العزاي ده شيء عوام، هو فقط اسم المسجد، لا عبرة باسم المسجد، لا عبرة به. نعم.
السؤال: ما معنى قول المنتسبين للتصوف إن فلانا صاحب الوقت وأنه من أهل التعريف، وما حكم من يعتقد ذلك، وهل تجوز الصلاة
خلفه؟ فقول اللجنة الدائمة هنا لا تصلي مع أولياء الصوفية في زاويتهم، ليس قصدهم الصوفية كالصوفية، يعني لا تصلي في مساجد أهل البدع، صوفية إخوانية تبليغية داعشية، كل هذه الطوائف لا تصلي معها في مساجدهم، لا تصلي حتى لا تحسب عليهم. والله قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تقعدوا معهم، لا تصلوا معهم، لا تجلس في مساجد تطعن في السنة، لا تجلس فيها، ولأن العوام يغترون بدخولك ويقولون: لو كان هؤلاء على الباطل لما صلى عندهم فلان أو علان. أحد إخوانكم يسألني عن مسجد اليوم، يسألني عن مسجد في ساحة قبر، ساحة خارجية، فما حكم الصلاة في هذه المسجد؟ حكم الصلاة في هذه المسجد جائز بإجماع، لأن القبر خارج المسجد، وإنما الكلام في القبر إذا كان في داخل المسجد. لكن مع ذلك قلت له: لكن مع ذلك لا تقصد هذا المسجد بالصلاة ولا تذهب إليه، ليس لأن الصلاة باطلة أو غير جائزة في المسجد، ولكن سدا لذريعة، لأن بعض الناس قد يراك ذاهبا إلى هذا المسجد فماذا يصنع؟ يظن أن وجود هذا القبر جائز. وثانيا لأن وجود هذا القبر منكر، والأصل إزالة هذا المنكر، لقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في حديث علي لا بالهياج الأسدي قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. فالأصل أن تسويها، وأنت عاجز أن تسويه، عاجز أنت أن تسويه بيدك، لأن هذا لولاة الأمور، مثل المنكرات العامة هذه لولاة الأمور وليس لأحد الناس. ولهذا هو يخبرني أن أحد الأخوة من سنوات أخذته الغيرة، وكان هذا القبر مهملا وكان لا يلتفت إليه أحد مطلقا، فذهب وأخذ بعض الأخوة وهدم هذا القبر، فما كان من الناس العوام الذين كانوا يهجرون هذا القبر أصلا ويلتفتون إليه إلا أن بنوه بناء خاصا، وجاءوا بالأقمشة الخضراء، وجاءوا إلى آخره. هذا معروف، ولهذا العلماء متفقون على أنه لا يزال المنكر بمنكر أعظم منه ولا حتى يساوي، لأنه ما في فائدة. نعم
شيخنا، في الساحات دي يا شيخنا بيبقى القبر بيبقى بره، ولما بيمتلئ المسجد بيصلوا أمام القبر،
ما يجوز. لو سيصلي عند القبر في الخارج ما يجوز.
فعلى هذا شيخنا بنقول يترك المسجد من أوله، ونقول إن المسجد
دي صورة خاصة، دي صورة خاصة، مش على هذا تمتمنع جائزا، مش على هذا أنت تسأل عن صورة خاصة. وهو لو امتلأ المسجد ثم صلى الناس في الساحة بجوار القبر، نقول اللي بيصلي بجوار القبر هذا لا يجوز له. تقول بقى بناء على هذا نمنع صف المسجد أصلا، يبقى أنت منعت جائزا. علة المنع ما هي؟ النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. هذا المسجد ما فيه قبر، تمنع بأي دليل؟ نعم.
نعم. أليس المعتبر هو صلاة الإمام؟ يعني المعتبر في الصلاة صلاة الإمام، كان الإمام يصلي داخل المسجد
وليس
في قصر.
لو أن مسجدا بجوار مقابر، وهذه المقابر وهذا المسجد ضاق، وصلى الناس خارج المسجد فدخلوا في شوارع المقبرة وصلوا، هذا ما يجوز، إنما تتابعه من جميع الجهات إلا جهة المقبرة. نعم.
الجواب: معنى أن فلانا صاحب الوقت إلى آخره، أن هناك من إليه شؤون الخلق من البشر ولديه قدرة على التصرف في أمورهم، يفرج شدتهم ويفكهم ويخلصهم مما أحاط بهم من البلاء، ويسوق إليه ما شاء من الخيرات في فقرهم، ومن اعتقد ذلك فهو مشرك مع الله.
نعم، من اعتقد أن أحد من أمواته يفعل ذلك فهو مشرك مع الله في الربوبية وتدبير شؤون الخلق، لأن المتفرد بتدبير شؤون الخلق هو الله. قل: ما يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج حي من الميت ويخرج ميتا من حي، ومن يدبر الأمر،
سيقولون الله. نعم. قل أفلا تتقون.
ولا تصح الصلاة وراءه ولا يجوز توليته أمر المسلمين ولا أن يجعل إماما لهم في الصلاة لكفره الصريح وشركه البين وهو أشر من شرك الجاهلية الأولى. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
إذن هذا كون هذا رجل أشد شركا من المشركين الأوائل. يعني المشركين الأوائل جعلوا التدبير لله ولم يجعلوه للند، لكن عبدوا الند من أجل أن يشفع لهم عند مدبر الكون وهو الله، لكن هؤلاء جعلوا التدبير للند، إذن هم بذلك يكونون أشد شركا من الأوائل. نعم. إلى غير ذلك من الآيات.
اللجنة الدائمة.
نعم.
السؤال: بعض الناس يصيبهم الجنون ويذهب بهم إلى شيوخ متصوفة ويعالجونهم بالبخور والمحو والحجاب وبعد ذلك يصيرون بحالة متحسنة، فما رأي الشرع في ذلك؟ الجواب: من أصابه جنون لا
هذا لا يقال رأي الشرع كما لا يقال رأي الدين.
نعم.
الشرع ليس آراء، الشرع أحكام أوامر ونواهي وأخبار. نعم.
الجواب: من أصابه جنون لا يذهب به إلى الخرافيين بل يذهب به إلى أهل الخير من القراء الطيبين أو العارفين بعلاج هذه الأشياء ليقرأوا عليه وينفثوا عليه ويستعملوا في القراءة ما يرجى من الله سبحانه أن يكون سببا في خروج الجن منه، والله جعل لكل شيء سببا ولكل داء دواء،
ولكن لم يجعل دواءه فيما حرم عليه، ولهذا السحر يمكن يكون دواء ولا إلى آخره، ولا الذهاب إلى السحر والمشعوذين، لأن الله ما جعل شفاءنا فيما حرم عليه. نعم.
والغالب أن المؤمن التقي والعالم المعروف بالاستقامة وحسن العقيدة إذا قرأ ونفث عليه وتعاهده بالقراءة والوعيد للجني وتحذيره فإنه يخرج بإذن الله. وفي كل حال فليس للمسلم أن يذهب إلى الصوفية المخرفين المعروفين.
بالمثابة ننصح إخواننا ألا يكون هناك متخصص فيهم، يعني الرقية من كل أحد يا إخواني طالما أنه رجل صالح على منهج السلف. لكن لو أن مثلا بعض الإخوة عنده تفرغ وأرسلت لي بعض الحالات أو دعوته هذه مسألة يعني خاصة، لكن لا تخصص بارك الله فيك، تقول هذا الأخ متخصص، وأما أنت لست متخصصا. متخصص في ماذا؟ تعرف الرقية الشرعية؟ نعم. وأنت على السنة؟ نعم. خلاص إرق. بل لو أنك دللت صاحب المرض أن يرقي نفسه لكان أفضل وأولى، لأنه مضطر، والله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، وربما يكون دعاؤه أرجى من دعائك. والغالب الحقيقة يا إخواني بارك الله فيكم أن هؤلاء الذين يقولون نحن متخصصون ويذهبون ويأتون يحصل التوسع معهم شيئا فشيئا، أول شيء مثلا عسل مقروء عليه بالشيء الفلاني، بعد كده يأتون ببعض الأشياء الأخرى غير العسل، بعد ذلك يبدأ بعضهم قد يقول أنا أستعين بجن، بعد ذلك حتى يحصل ما لا تحمد عقباه. نعم. لهذا نجعل الأمر كما كان عليه النبي والصحابة: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. ترى وائل، ترى أحمد، ترى إبراهيم، ترى كذا، أخونا طلعت إرقي الأخ هذا مثلا. مسألة عن التخصص الحقيقة والأشياء هذه والزيادة عن الحد الذي ينبغي أن يكون قد يفتن الأخ بذلك وقد يفضي إلى ما لا تحمد عقبه. نعم. لكن هذا لا مانع أن مثلا أو أخ مثلا وقته فيه سعة ويسمح أكثر من غيره، لكن مهم ألا نصل إلى أن هذا الأخ والخبير بالرقية وغيره لا، هذا عنده طرق تعامل مع الجن، هذا عنده كذا، هذه مسألة ليست خبرة، المسألة هذه هي علم حفظ أذكار وأوراد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، وتقرأ على المريض مع إخلاص وصدق. نعم. ما تفتحناش في الباب ده أحسن، الباب ده مش هنخلص منه بعد العشاء. نعم. سؤال بس واحد. ها. من يذهب المريض إلى الكنائس هذا محرم، ثم ينظر بقى فيما يفعل معه، إن كان يفعل معه الشرك وهو قد فعله وكذا وبيه الله أصر فهذا مشرك، كان يفعل معه شيء محرم فهذا محرم على حسب. نعم. نحن لقلة نحن لعدم كمال علمنا وعملنا، فإن أتينا بابا من العلم فعلى حساب الأبواب الأخرى، وإن أتينا بابا من العمل فعلى حسب الأبواب الأخرى، لأنه لا يتقن جميع الأبواب إلا من كان على الكمال فيه. نحن مشكلتنا هذا لنقص في العلم والعمل، فالواحد يتحمس لباب من أبواب العمل ويضيع كل الأبواب الأخرى لأنه ما عنده. مثل الواحد قليل العلم يأخذ دليل ويترك سائر الأدلة لنقص علمه، فنحن أيضا كذلك. يا الله إخواني، الجن مسيطر على الناس والبيوت ما في بيت يخلو من هو مصروع وكذا وكذا، فأنا أتحمس وأبدأ العلاج في هذا، أبدأ العلاج ضاعت الجماعة بعد ذلك، أبدأ العلاج ضع حضور الدروس، أبدأ العلاج. ليس مثلا أنني أخذ من هذا الباب أو أضرب بسهم لا يعارض باقي الأسهم، لا. دخلنا في باب علم، يا جماعة عايزين علم اللغة، يا أخواني علم اللغة هو اللي بيترتب عليه فهم وتدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص لغة ما عادش عقيدة، ما عادش فقه، ما عادش كذا، لأن إحنا يدوبك اللي عندنا هي شمعة، إن دخلتها في الغرفة هذه أبقيت الغرف الأخرى مظلمة. فده المشكلة عندنا لعدم كمال علمنا وعملنا، إن دخلنا بابا من أبواب العلم والعمل تأثرت الأبواب الأخرى. لكن انظر إلى الصحابة لما كمل عندهم العلم والعمل، كل الصحابة صديقون وليس الصديق، وإن كان الصديق أعلاه، كلهم جاهدوا وإن كان خالد سيف الله المسلول، ضربوا بكل سهم، بسهم في كل باب. ولهذا تجد صديق الأمة ليس هو أمين الأمة، ليس هو صاحب السر، ليس هو، لأن الجميع لما كان على الكمال حاز كل واحد منهم لقبا تميز فيه، لكن مع وجودي الأصل عند الجميع. لكن الإشكالية عندنا أخي دعوة تشوف تحضر ليه، والله الشيخ أنا صراحة بقول تهختم القرآن الأول وإن شاء الله بقى أختم القرآن الأول كده، أنا أنفي نفسي كده أن أختم القرآن، لأن القرآن مهم جدا، أنا خطيب محتاج قرآن، أنا واعظ محتاج قرآن، أنا كده أختم القرآن، فإن شاء الله بإذن الله بقى لي 3 سنين وأجي إيه أحضر الدروس خلاص. واحد تاني انا مركز على باب اللغة، انا شيخ عايز ادرس مش عارف ايه، واحد تالت القراءات وهنسيب الباب ده لمين، اصلا كل اللي فيه صوفية وكذا، فانا عايز قراءات، راح اسكندرية، راح مرسى مطروح يجيب الاسانيد من هناك، وهنا خد له 3-4 سنين، بعد ال 3-4 سنين ما عادش له لازمة اصلا، ما عادش له لازمة. هذه المشكلة عندنا، هذه مشكلتنا. لكن من كمل علمه وعمله كملت ابوابه، وان كان الله يفتح بابا له اعظم من غيره، وده لا يؤتاه الا الذين صبروا. ما يهتأ كل أحد اللي هو أخوان تكاملية، هذه تكاملية اللي هو أن يكون عند الإنسان أصل في كل باب فلا يضيع بابا من الأبواب. حالنا يا أخواني ترى غير حال العلماء الذين في عصرنا فضلا عن حال السلف. إنما من هو جابر بن عبد الله؟ من هو أبو هريرة؟ تظن أبو هريرة بس حفظه خلاص وضيع العلم وضيع الله؟ لا يا أخواني، أبو هريرة وإن تميز بهذا لكن الأبواب الأخرى موجودة، هذه الأبواب الأخرى موجودة، فكل صحابة كان هكذا. شيخ الإسلام ابن القيم ابن باز الألباني، الأبواب كلها مفتوحة، وإن كان الإنسان قد يفتح عليه في باب أعظم من هذا، لكن إحنا إشكاليتنا الإمكانات ضعيفة، فلهذا إن فتحنا بابا يبقى أنا خلاص. ولهذا إذا شفت الأخ مثلا أو الشيخ عموما، الشيخ أبو باب، الشيخ أبو مسألة، ده النقص علمي. مثلا الشيخ فلان الاخ بتاع الجن، الشيخ بتاع الجن، الشيخ بتاع اللغة، الشيخ بتاع، لكن ابن باز بتاع مين؟ الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين. لكن في ابواب قد تقفز اكثر من غيره، لكن ما احد يجرؤ يقول الشيخ الالباني كان جاهلا في الفقه، كان جاهلا في العقيدة، كان جاهلا في كذا، وان كان ابرز ما عند الشيخ المحدث مثلا. فكلما كمل العلم والعمل وكان الإنسان أقرب إلى طريقة السلف في كل باب، كلما كان إيه أجمع لأنواع الخير، وكان ضاربا بسهم في كل باب من الأبواب، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما يبلغ هذه الرتبة إلا الخلص. قال النبي يوما ما، والحديث في الصحيح، أيكم الذي عاد مريضا يوم؟ قال أبو بكر أنا. أيكم الذي أنا
ومن يؤتى مثل هذا؟ فهذا يعني باب لابد أن نهتم به أخوان، باب لابد أن نهتم به. فباب الإصلاح بين الناس باب خير، لكن ترى الأخ بعد ما كان طالب علم فتح الباب قالك أنا مثلا هجيب أنا والشيخ أنور والشيخ طلعت كلنا عايزين نعمل إخواننا لجنة في البلد بدلا من المجالس العرفية التي تحكم بغير منزل الله. بعد ما كان الشيخ أنور مثلا يتصل عايز درس في المسجد عايز كذا، خلاص راح الشيخ أنور مثلا يعني أو الشيخ طلعت وكذا. طيب ليه؟ طيب لماذا نقول مثلا عندنا يوم الخميس من كل أسبوع عندنا المجلسات؟ يأتي الناس اليوم أو الوضع عندنا جلسة يوم الخميس نعطيه الخميس، وأنا سائر الأوقات موجود مع العلم. أنا رجل تاجر لكن علم التجارة، أنا رجل مثلا مدرس، أنا طبيب، أنا إلى آخره. لماذا الإنسان ما ينظم وقته ويحرص على أن يضرب بسهم في كل بيت؟ لكن إشكاليتنا يا الأخ معاه فلوس ما عادش بيحضر، وممكن الدعوة تنتفع، هو اللي بين المساجد صراحة، هو اللي بيصرف على الدعوة، هو لكل حاجة، بس ما عادش هو في الدعوة. أو الأخ اللي في الدعوة وما بينفقش على عياله، ولا هو ده اللي عندي، ولا يسعى أيضا في تكميل باب الرزق من أي باب ولو قل. ولا الأخ اللي مسافر عشان يبقى إيه، أروح أجيب مال وبعدين أبقي قبل مسجد سنة وبعدين أبقي أتفرغ للدعوة وبعدين. ولا الأخ اللي هو جالس يصلح بين الناس، يعني عندنا مثلا إخوة بجوارنا قريبون كانوا صراحة مضبوطين على الدروس، بدأوا فعلا سدوا باب الصلح ده، وهم الآن فيه يعني ما شاء الله تبارك الله، من يومها ما شفتهمش أصلا من يومها. لا أنا عاوزك بقى طالب علم، لو إحنا نخير يعني أحنا وطالب علم، لأن عايزينك أنفع لما هو الباب هذا قد ينفع فيه رجل صالح وكذا، لكن عايزين طلبة علم، طلبة علم. فهذا كله لنقص علمنا وعملنا، أن الباب الواحد يشغلنا وأنه يملأ حيزنا، إنما نجتمع بين أكثر من باب هذا الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبكل حال فليس للمسلم أن يذهب إلى الصوفية المخرفين المعروفين ببدعهم وضلالهم وخرافاتهم، ليس له أن يذهب إليهم ولا يتعالج عندهم لألا يضروه ويجروه إلى البدع والخرافات، فإن الصوفية في الغالب طريقتهم هي البدع والخرافات، وكثير منهم يعبد شيخه من دون الله ويستغيث به وينذر له ويطلب منه المدد حيا وميتا، وأحوالهم خطيرة والناجي منهم قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولهم الهداية والبصيرة والتوفيق للطريقة السليمة التي هي طريقة اتباع الكتاب والسنة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهي الصراط المستقيم، وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أيضا أن يعالج مجنون أو غيره من
المرضى،
ولا يجوز أيضا أن يعالج مجنونا أو غيره من المرضى عند السحرة والمشعوذين والكهنة الذين يدعون علم الغيب ويعبدون غير الله سبحانه ويعالجون المرضى بغير ما أباح الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن باز.
نعم.
السؤال: ما هي محدثات الأمور وما معناها؟ الجواب: المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها، مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله
ثابتة عن رسول الله.
نعم أحسن الله عليك. ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوه دينا يعتقدونه ويتعبدون الله به.
نعم. هذا البدعة أعم من تكون بدعة في الاعتقاد. من المبتدع؟ المخالف للسنة بعد العلم بها، سواء خالف أصلا من الأصول أو خالف في فروع مخالفة تقتضي التبديع أو أي شيء من هذا. المبتدع أعم من يكون مخالفا للأصول، فضلا أن يحاول أناس الآن ألا يجعلوا مبتدعا من خالف في الأصول. البدعة الإحداث في الدين، هذه البدعة، سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات أو في المسالك أو في أي شيء. فمن قال وهو مصر في أذانه أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وقد عرفناه وبينا له وأصر على هذا، هذا مبتدع. وليس بلازم أن تكون البدعة في الأصول، تابعوا يا أخواني. لكن اليوم قوم يزعمون الدعوة إلى الله يقولون بأنه ولو خالف في أصل من الأصول لا يكون مبتدعا، إنما إذا كانت عنده أصول وليس أصلا واحدا. شوف انظر، ليس فقط من خالف في الأصول، بل حتى ولو خالف في الأصول ما لم تكتمع عنده أصول متعددة فإنه لا يكون مبتدعا. ونقول بدعة أعم، النبي ما عرف البدعة بالأصول أو العقيدة أو غيره، النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ويقول الشاطبي في تعريف البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهو نفسه يقول في موضع آخر فإن خالف في أصل أو فروع متكاثرة، وهذا قول منقول، لكن الحقيقة أنا عندي أنا بعلمي القليل كلمة أو فروع متكاثرة فيه نظر، لا يلزم بفروع متكاثرة، لكن وقصده فروع متكاثرة تدل على انخرام الأصل، سكت متعلقة بهذا. إنما البدعة حتى لو في فرع واحد طالما أنك تريد به التقرب إلى الله وقد أعلمت بالسنة وأبيت، هذا يكفي، هذا يكفي. واحد مصر على شهادة سيدنا محمد رسول الله، مصر على وشهد أن سيدنا محمد عبد الرسول في الصلاة والتشهد، مصر على مثلا طريقة معينة في ختام الصلاة، مصر على شيء في حجه، شيء في صيامه، شيء في كذا، أي شيء يعني يريد تقرب إلى الله وليس على سنة رسول الله، هذا مبتدع، هذا محدث في الدين. لكن البدع تتفاوت كما أن السنن تتفاوت. فليس حفاظي على لفظ النبي في الأذان ليس كأصل من أصول السن، فالواجبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت والبدع تتفاوت، لكن لأن هذا شيء قليل لا أسميه بدعة، هي بدعة. لكن بدعة أشهد أن سيدنا غير بدعة القدر، غير بدعة الخوارج، غير بدعة التجهم، غير بدعة تبات يا شعبان. نعم ماله؟ نعم، فهذا مبتدع تعامل كما تعامل مبتدع، لكن عامي تصبر عليه أكثر، لأن العامي غالبا يعني ما يؤصل لبدعته ولا يؤصل كذا، نعم عاطفي. فلهذا خليك معاه كده، نوع الأساليب. نعم، أي شبهة؟ اللي هو من؟ يعذر إلى حد، تقصد يحتاج إلى مزيد، ماشي ما في إشكالية، لكن إذا وصلت إلى ما لا مزيد عليه فإنه لا شك أنه يكون المبتدع الضال الذي يهجر. نعم نعم، أنت لا تتكلم في التكفير ولا التبديع، التكفير باب آخر قد تصل إلى التضليل إلى منتهى، لكن لا تكفر لأن عنده الشبهة، لا تمنع التبديع لكن تمنع التكفير. حتى البدعة كفرية والله في كلهم كم بدعة كفرية وكذا كذا كلها بدعة كفرية. في فرق بين بدعة كفرية وبين أن يكفر الشخص به، لأن بدعة كفرية لكنها خفية، ليس كل كفر يكون جليا. نعم،
واتخذوه دينا يعتقدون ويتعبدون الله به زعما منهم أنه مشروع، وليس كذلك، بل هو مبتدع ممنوع كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم، واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور والاستنجاد بأهلها زعما منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات.
هذا وهذا نفسه غرض المشركين الأوائل، فإنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم،
وتفريج الكروبات واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قروبات تخص تخص ليلة المولد أو يومه أو شهره إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها. ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركا كالاستغاثة وبالأموات والنذر لهم، وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركا كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك مما يجعله شركا.
نعم.
اللجنة الدائمة.
نعم، هذه إذن مجموعة الأسئلة التي تقريبا عرف منها ما عليه المتصوف من بدع وضلالات وخرافات، وأنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الصوفية ولا طرق صوفية، ويكفي أنها تسمى بالطرق الصوفية. كلمة الطرق كفيلة في رد هذا المذهب. لماذا؟ لأن طريق النبي واحد وليس طرق، ما عندنا طرق ولا سبل ولا جماعات، عندنا طريق واحد، سبيل واحد، جماعة واحد. أول ما يقال طرق هذه بدعة، هذه ضلالة، سبل هذه ضلالة، جماعات هذه ضلالة، إنما الطريق واحد والصراط واحد والسبيل واحد والمنهج واحد، ولا يجوز أن يتعدد، فالتعدد هذا لا يكون الحق فيه إلا واحدا، والحق لا يتعدد، مستحيل أن يكون الحق في كل هذه الطرق الصوفية فضلا أن يكون في الصوفية والأشعرية والمعتزلة وكذا وغير ذلك. ولهذا لا يقال هذه الجماعات الموجودة مثلا عسها هذه الجماعات إنما هي طرق للحق وسبل له وليست قائمة على التضاد، هذا كلام باطل، لأن كل جماعة تقوم على ماذا؟ على خلاف الأخرى، فهي قائمة على التضاد. وإذا كانوا صادقين أنه لا تضاد بينهم فليكونوا جماعة واحد. عندنا المهاجرون الذين عرفوا بالهجرة والأنصار الذين عرفوا بالنصرة، وما كانوا إلا جماعة واحدة، وإن كان لهؤلاء طاعة هي طاعة الهجرة والآخرون لهم طاعة هي طاعة النصرة، ولكن الذي له طاعة الهجرة له طاعة النصرة، والذي له طاعة النصرة له طاعة الهجرة، فالهجرة مرتبطة بالنصرة والنصرة مرتبطة بالهجرة، وإن كان المهاجرون أميز بالهجرة والأنصار أميز بماذا؟ بالنصر. نعم. ماله الهروي ماله؟ مأخوذ عليه أشياء في مدارج السلكين كثير، وأخذها الشراح عليه كابن القيم وغير. نعم، فهذه أشياء مردود.
نعم، لكن أنا أقول إن الشيخ بسمعين الهروي كان صوفيا.
نعم،
لأن أقول الإمام بسمعين الهروي كان صوفيا،
هو متأثر وعنده خبط في هذا وخلط وتأثر بهم، ولو كان أصلا أثريا وكتابه ذم الكلام يدل على هذا، وضع على فيه الأثار السلفية من أعلى دواوين السنة في معرفة الأثار السلفية كتاب الهروي، لكن تأثر بهؤلاء فنقص قدره بهذا. والذين علقوا على هذا الكتاب ممن ينتسبون السلفية مثلا في مسألة مدارك السلكين، هم ما أرادوا انتقاد الهروي ولا وقفوا عند هذه المؤاخذات ولا درسوها، إنما هم يريدون الخوف عند كلمات الرقائق، بس أخذوا من مدارك السلكين مقامات الرقائق وكذا والوعظ، ولهذا ما يأتون على كل موضع بكتاب بالانتقاد وبيان ما خالف فيه الهروي، ما يعنيهم هذا، ولأنهم ليس عندهم بضاعة تؤهلهم لهذا، إنما هم يقفون عند مواقف عند هذه المقامات بقى، مقامات السالكين وما هذه المقام، مقام الإحسان، مقام كذا، فيقفون عند هذه المقامات من باب الوعظ فقط. نعم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.